بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، لا يخفى على الجميع أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء، وقرن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء العاملون في علمهم رفعهم الله فوق غيرهم درجات، الذين أوتوا العلم والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق إلى الجنة، هذا طريق الجنة، طريق السعادة، طريق النجاة والكرامة. ولم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، ولم يأمره أن يسأله الزيادة من الجاه أو من السلطان أو من المال، قال: وقل ربي زدني علما. والعلم الذي وردت فيه النصوص في فضله والثناء على أهله هو العلم بالله وملائكته، والعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بشرعه ودينه، والعلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة، جزاء الفريقين. فهذه أقسام العلم النافع. العلم النافع ثلاثة أقسام: القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني العلم بدينه وبشرعه بالأوامر والنواهي، الثالث العلم بالجزاء الموحدين والمؤمنين وجزاء الفريق الثاني المشركين والفاسقين والعصاة، كما قال العلامة القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم النافع الذي من فقهه الله فيها فقد فقهه في الدين. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. هذا الحديث قال العلماء له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان تعلم العلم وتعليمه طاعة وقربة، فإن الطاعة والقربة لا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله إلا إذا تحقق فيها أصلاً. الأصل الأول أن تكون هذه القربة والطاعة خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به غير وجه الله فإن العبادة تكون شرك. والأصل الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت العبادة غير موافقة للشريعة صارت بدعة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. قد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ميزان للأعمال الباطلة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ميزان للأعمال الظاهرة. فلا بد لطالب العلم أن يخلص طلبه لله ويتعلم لله، يتعلم ليتبصر في شريعة الله، ليتفقه في دين الله، لينقذ نفسه من الجهل ثم ينقذ غيره. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإن أراد الإنسان بتعلمه العلم الدنيا أو الرياء أو المباهات أو المجارات أو الشهرة فإن عمله حابط ومردود ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الذي يتعلم العلم أو يعلم العلم ويريد به الدنيا معذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينقلب عمله يكون وبالا عليه. الأعمال بالنية السيئة تنقلب الأعمال الصالحة فتكون وبالا على صاحبها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار يوم ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد أو مقاتل، ومتصدق. أما العالم أو القارئ فيؤتى به بين يدي الله فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم يؤتى بالمقاتل الذي قتل في معركة فيوقف بين يدي الله، فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قتلت ليقال فلان شجاع وليقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية فيوقف بين يدي الله، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد ليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال الصالحة تنقلب وقال وبال على صاحبها؟ النية، النية، النية السيئة. الأول العالم، لو كان عمله خالصا لله لكان من الصديقين، فتكون درجة تلي درجة الأنبياء. والثاني لو كان جهاده لله لكان في الدرجة الثالثة من الشهداء. والثالث لو كان عمله لله لكان من المتصدقين. يعني الدرجات يوم القيامة، درجات المؤمن أربعة: درجة النبوة، ثم درجة الصديقية، ثم درجة الشهادة، ثم درجة الصلاح. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه في على إصلاح النية، وإصلاح النية من أصعب الأمور، لكن على الإنسان أن يجاهد، والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. جاهد نفسك وعالج حتى تكون طلبك للعلم لله، لا للوظيفة ولا للشهرة ولا للمجارات ولا للمدارات ولا للرياء، وإنما تتعلم العلم لله ابتغاء وجه الله، حتى تعبد ربك على بصيرة، حتى تتبصر وتتفقه في دين الله فتعبد الله على بصيرة. والعقيدة هي الأساس، أساس الدين الذي تبنى عليه الأعمال هو العقيدة. إذا صحت العقيدة صح العمل، وإذا فسدت العقيدة فسد العمل. العقيدة الاعتقاد، الاعتقاد، الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله. أصل أصول الإيمان، أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالرسل. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول الدين الخمسة. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بهذه الأصول هو الكفر بالله، والإيمان بهذه الأصول هو الإيمان بالله. والركن الثالث قال قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. وفي حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال لها الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا صحت عقيدة الإنسان في ربه وفي الملائكة وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر فهذا هو المؤمن. الإيمان لابد فيه من الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بوجوده وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على العرش بائن من خلقه، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة والتزام مع التزام ذلك والعمل به، والإيمان بالملائكة وأنه أشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل حركة في السماوات والأرض فيها ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكون القدري، لا كما يقول أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم أنه أشباح وأشكال نورانية أو أنه أمور معنوية. كذلك الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، والإيمان بالقدر بأركان الأربعة، الإيمان بعلم الله الأزلي الكون والعلم الإيمان بعلم الله في علم الله وأن الله علم الأشياء في الأزل قبل كونها وعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بالمرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بإرادة الله ومشيئته، والإيمان بخلقه وإيجاده. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة ألفها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، سماها تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان على طريقة السؤال والجواب بأسلوب واضح. والشيخ رحمه الله يعني ألخصها من كتب أهل العلم ومما دلت عليه النصوص في أصول الإيمان في عبارة مبسطة سهلة واضحة، فله رحمه الله تبسيط والإيضاح والتعبير بالعبارة السهلة، فرحمه الله ورضي عنه. أخذها من كلام أهل العلم ومن ما دلت عليه النصوص بهذا الأسلوب الواضح الذي يفهمه كل أحد ويستفيد منه كل أحد. نبدع على بركة الله. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته التي وسمها بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
نعم، هذه مقدمة المؤلف رحمه الله افتتحها بالحمد، الحمد لله، تأسيا بكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح كثيرا من السور، بعض السور: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية، وأل للاستغراق، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، وهو المحمود على ما له من الأسماء والصفات العظيمة، وهو المحمود على نعمه العظيمة التي أنعم بها على عباده: وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا قال مالك: الحمد لله، لله الله، لله الملك، يعني هو المالك لجميع أنواع المحامد. الله اسم الشريف عارف المعارف، لا يسمى به غيره. الله الإله، حذفت الهمزة فالتقى اللامين، التقت اللام فشددت، الله، والله الإله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الحمد لله المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا، القلوب مفتقرة إليه، فيها فقر لله عز وجل، لا حياة لها ولا بقاء لها إلا بالله عز وجل. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى الذي سمى بها نفسه، الأسماء الحسنى مأخوذة من الكتاب والسنة، والعباد لا يخترعون الله أسماء من عند أنفسهم، فلا يثبت الله اسم إلا ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصفات، والحسنى يعني التي البالغة الكمال في الحسن، والصفات الكاملة، والنعم السابقة. فالله يحمد على هذا، على ما له من الأسماء الحسنى، وعلى ما له من الصفات الكاملة، وعلى ما له من النعم السابقة. أسماؤه حسنى يحمد عليها، بالغة في الحسن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفاته كاملة، بالرحمة، بالعلم، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالعلو، بالعزة، بالعظمة، بالكبرياء. وكذلك النعم السابقة، الله تعالى هو الذي أوجد العباد، خلقهم من العدم ثم أعطاهم العقول والأسماع والأبصار، وأدر عليهم الأرزاق، وركب فيهم الأسماع والأبصار، وأنعم عليهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. فهو محمود سبحانه وتعالى. قال وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدنيا والآخرة. أصلي يعني صلاة الله، وأصلي يعني أسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي العالية أنه قال ثناء الله على عبده، على صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الملائكة ومن الآدمين الدعاء. محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي. محمد ألهم الله أهل اسم محمد لكثرة محامده، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة، محمد وأحمد والحاشر والمقفي. المبعوث لصلاح الدنيا والآخرة، بعثه الله لصلاح الدنيا والآخرة. من قبل شريعته صلحت دنياه وآخرته، ومن رد شريعته فسدت دنياه وآخرته. ثم قال أما بعد، أما يؤتى بها لانتقال من شيء إلى شيء، انتقل من الخطبة إلى بيان محتوياتها، يعني مهما يكون من شيء فبعض، فهذه رسالة. أما بعد يؤتى به في الخطب وفي الرسائل، في خطبة الجمعة كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله. واختلف في أول من قالها، فقيل أن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وأن هي فصل الخطاب الذي أتيه، وقيل أول من قالها قس بن ساعد الأيادي، وقيل غير ذلك. لكن يشرع المسلم أن يأتي بها في المؤلف في رسائله، والخطيب في خطبته، وهي أولى من قول وبعد. أما بعد أولى من قول وبعد، فهذه رسالة مختصرة، يعني ليست مطولة، احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. وكما سبق أنها بأسلوب سهل واضح، قال جعلتها على وجه السؤال والجواب، جعل السؤال وجواب. بين المؤلف رحمه الله السبب في هذا، قال لأن أقرب إلى الفهم والتفهيم، إذا جاء السؤال يتشوق الإنسان إلى الجواب، ثم يأتي الجواب بعده فيكون مطابق للسؤال، فجعلها على طريقة السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم، فلهذا أختار طريقة الحوار والسؤال. نعم.
الباب الأول أهم المهمات من أصول الإيمان. السؤال الأول ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها،
نعم. هذا السؤال الأول وجوابه. السؤال الأول ما حد التوحيد وما أقسامه. السؤال الأول مكون من فقرتين. الفقرة الأولى حد التوحيد، يعني تعريف التوحيد، ما هو تعريفه؟ فقال المؤلف رحمه الله: تعريفه حد التوحيد الجامع لجميع أنواعه. الحد هو التعريف، ويشترط التعريف أن يكون جامع لجميع أنواعه لا يخرج منه شيء. فقال المؤلف رحمه الله: حد التوحيد الجامع لجميع أنواعه هو أن يعلم العبد ويعتقد ويعترف ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بكل صفة كمال ومتوحد في ذلك، ويعتقد مع ذلك أن الله لا شريك له ولا مثيل له في كماله، ويعتقد مع ذلك أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. علم العبد، يعني علم العبد هذا العلم يكون في القلب، والعلم هو ما يعلمه الإنسان ويعتقده ويجزم به، يقال له علم، بخلاف ما يشك فيه فلا يسمى علما أو يظن، لأن المدركات أنواع: العلم والظن والشك والوهم. فالشيء الذي تعلمه وتعتقده جازما لا تشك فيه يسمى علم، وأما ما تشك فيه فإن كنت مترددا بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساويا سمى شك. هذه أنواع المدركات: إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فإن كنت تجزم بهذا الشيء تعتقده جزما فهذا علم، وإن كنت مترددا بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإن كنت لا ترجح أحدهما على الآخر فهذا يسمى شك. إذن علم العبد يعني هو أن يجزم ويعتقد لا يشك ولا يتوهم ولا يظن، ما في شك ولا ظن ولا وهم، علم جازم يقين علم العبد، واعتقاده واعترافه معترف ومتيقن يعلم علم اليقين ومؤمن بأن الله تعالى متفرد بكل صفة كمال ومتوحد في ذلك، بأن الله له صفات الكمال وأنه توحد بها لا يشارك أحد، تفرد بها وتوحد بها، انفرد بصفات الكمال، لكن غيره لا ينفرد، له صفات النقص، غيره لا يشارك في ذلك. فأنت تجزم وتعتقد وتؤمن بأن الله تعالى له صفة الكمال وأنه تفرد بها وتوحد بها لا يشارك أحد في ذلك. وثانيا تعتقد أن الله لا شريك له ولا مثيل له في كماله، لا يشارك أحد من الخلق ولا يماثله، لا يشارك ولا يماثله، المخلوق ليس له إلا صفة النقص ليس له صفة الكمال، والمخلوق يشاركه غيره في صفة النقص، والله تعالى متوحد بصفة الكمال ومتفرد بها لا يشاركه أحد ولا يمثله أحد. ولا بد من الاعتقاد بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أنه تعالى هو المستحق للعبادة، هو المألوه، هو المعبود على خلقه أجمعين، وأن على الخلق أجمعين أن يعبدوه وأن يفردوه بالعبادة بجميع أنواعها. قال المخلف: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. حينما تعتقد بأن الله تعالى متفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هذا توحيد الربوبية، وحينما تعتقد بأن الله تعالى متفرد بصفات الكمال والأسماء الحسنى هذا توحيد الأسماء والصفات، وحينما تعتقد بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هذا توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. القسم الأول أحدها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية قال المؤلف: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. تعتقد بأن الله منفرد بالربوبية فهو سبحانه وتعالى الرب وغيره مربوب. تعتقد بأن الله منفرد بالخلق فهو الخالق وغيره مخلوق. تعتقد بأن الله منفرد بالملك فهو المالك وغيره مملوك. تعتقد بأن الله منفرد بالتدبير فهو مدبر وغيره مدبر. بهذا تكون وحدت الله في ربوبيته. تعتقد بأن الله موجود وأنه فوق العرش. تعتقد بأن الله هو الرب وغيره مربوب. تعتقد بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. تعتقد بأن الله هو المالك وغيره مملوك. تعتقد بأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا توحيد الربوبية، اعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. انفرد الله تعالى بالربوبية لا يشرك أحد، انفرد الله بالخلق لا يشرك أحد، انفرد الله بالرزق لا يشرك أحد في رزق، انفرد الله بالتدبير لا يدبر مع أحد، انفرد الله بالتربية الذي يربي عباده. والتربية نوعان، تربية عامة لجميع الخلق مؤمن وكافرهم ربهم بأنعم عليهم ورزقهم وخلقهم، والثانية تربية خاصة بالمؤمنين رباهم وفقهم لعبادته وإخلاص الدين له. الثاني توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد الثاني، توحيد الأسماء والصفات. قال وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. هذا توحيد الأسماء والصفات، تثبت لله جميع الأسماء وجميع الحسنى. لكن من أين تثبتها؟ هل نثبتها من قول فلان وفلان؟ أو إذا استحسن الإنسان صفة قال أنا أريد أثبتها، أو استحسن إذا قال صفة العقل، العقل الصفات طيبة، فإذا قال شخص أنا أريد أثبت له صفة العقل نقول قف، عندنا قاعدة على أسماء الصفة توقيفية يوقف فيها عند النصوص. قال طيب العقل، العقل صفة طيبة، ليش ما أثبت؟ لماذا لا أثبتها لله؟ نقول ليس الصفات ما تثبت بالاستحسان، هات من الكتاب والسنة هل ثبت لله صفة العقل؟ فتش في الكتاب والسنة ما وجد. إذن ثبت لله صفة العلم؟ نعم. الأسماء والصفات قاعدة عند العلم، الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص. العباد ما يخترعوا للناس لله أسماء ولا صفات. ما أثبته الله لنفسه في القرآن العزيز من الأسماء والصفات وصفات الله، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أثبته الناس يعرض على الكتاب والسنة. مثل بعض أهل الكلام أثبت، بعضهم قال أثبت الله الجسم، قال إن الله جسم. نقول ما مرادك بالجسم؟ نستفسر. قال أنا مرادي بالجسم أن الله متصف بالصفات. نقول هذا حق، لكن اللفظ هذا ما ورد. فإذا قال أنا أريد بالجسم أن الله يماثل أجسام المخلوقين نقول هذا باطل، هل معنى باطل ولا ما ورد؟ وهكذا. إذا الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. الأسماء الحسنى دلت على الصفات، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. كل اسم مشتمل على صفة، اسم العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، العزيز مشتمل على صفة العزة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا. فإذا الأسماء الحسنى تدل على الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا نشبه أسماء الله بأسماء عباد، ولا نشبه صفاته بصفاته، ولا نمثلها، ومن غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرف النصوص ولا تعطل الصفات، بل تبقى على ما دلت عليه، ويثبت الله ما دلت عليه من الأسماء من الصفات العظيمة. لا نشبه ولا نمثل ولا نحرف لا في اللفظ ولا في المعنى، مثل ما حرف بعض المعطلة، حرف لفظا قال وكلم الله موسى تكريما، قال وكلم الله موسى تكريما، ينكر صفة التكليم، قال وكلم الله موسى تكريما، لماذا نصب لفظ الجلالة؟ حتى يثبت أن الله هو المكلم، حتى يمكن قصد إنكار أن الله يكون هو المتكلم. فقال له عمر السنة: هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية، فكيف تقول في قوله وكلمه ربه؟ وكلمه، قال معنى جرحه بأظافر الحكمة، قال كلمه ليس المراد الكلام وإن المراد الجرح، قال فلان كلمه يدمع. وكذلك البدع أول استوى فقالوا استولى، ثم استوى فقالوا استولى، زادوا لام. فرق بين الاستواء والاستولى، الاستواء معناه الاستقرار، استقر وعلى وصعد وارتفع، على أربع معاني. أما استولى يختلف، فزادوا اللام الجهمية والمعتزلة الغيب زادوا اللام، كما أن اليهود زادوا النون كما قال ابن القيم رحمه الله، قال لام الجهمية مثل نون اليهود. اليهود قال الله لهم قولوا حطة ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا نون. والجهمية زادوا اللام ثم استوى على وش، قالوا استولى. فيقول ابن القيم في نون أن لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود زادوا نون حطة، قال الله لهم قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا يا الله خطايانا، فاستهزأوا وقالوا حنطة، حب حنطة. وكذلك اليهود قال الله ثم استوى على العرش فزادوا لام فقالوا استولى، أو كذلك الجهمية قال الله ثم استوى على العرش فقالوا استولى. فلا تحرف الصفات ولا تشبه ولا تمثل ولا تعطل. الثالث من أنواع التوحيد توحيد العبادة، قال المؤلف وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها. أجناس، الجنس هو الذي تحته أنواع، مثل التمر جنس تحته أنواع، كم نوع من التمر؟ في سكري وفي إخلاص وفي كذا وكذا، كل هذه أنواع، هذا جنس تحته أنواع. والبر كذلك تحته أنواع، بر كذا، البر أنواع متعددة، كله يسمى بر لكن يختلف في أنواع. في عندنا كم بر مثلا يأتي من القصيم، بر يأتي من الإمارات، بر يأتي من أمريكا، كلها أنواع أجناس جنس تحت أنواع. فالله تعالى يفرد بأجناس العبادات، أجناس العبادات التي وردت مثل الدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والجهاد عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام، صلة الأرحام عبادة، الإحسان إلى الناس عبادة، كف الأذى عبادة. هذه الأجناس، هذه الأنواع كلها تخلصها لله، تصل رحمك لله لا لشيء آخر، تكف نفسك عن المحرمات لله، تدعو الله، تذبح لله، تنذر لله، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله. هذه أجناس العبادة وأنواعها كلها تفردها لله، هذه الأجناس وهذه الأنواع تفردها وتخلصها لله من غير إشراك به في شيء منها. لا تدعو غير الله كما يدعو فلان، أما يدعو الرسول أو يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو البدو أو يدعو الحسين أو يدعو بن علوان أو يدعو العيد أروس، هذا أشرك بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أفرد الله بالدعاء، كذلك أفرد الله بالذبح، لا تذبح لغير الله، أفرده بالطواف بالبيت، لا تطوف لغيره، لا تطوف بغير بيت الله ولا تطوف لغير الله. وكذلك النذر، جميع أنواع العبادة، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. قال المؤلف فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها، ما يكون الإنسان موحد حتى يفرد الله في ربوبيته، ويفرد الله في أسمائه وصفاته، ويفرد الله في ألوهيته وعبادته. فإذا أفرد الله في هذه الأنواع الثلاثة صار موحدا. توحيد الربوبية ضابطه أن توحد الله بأفعاله هو، بأفعال الرب، توحد الله بأفعاله هو. أفعال الله ما هي؟ الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، التدبير. هذه الأفعال تفرد الله بها، تعتقد أن الله هو المدبر، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت من غير شريك. ففي هذه الحالة وحدت الله في ربوبيته. وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. أفعالك ما هي؟ صلاة، زكاة، صوم، حج، دعاء، ذبح، نذر. فتبين الفرق بين النوعين، إن توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله هو، بأفعاله هو سبحانه وتعالى. وتوحيد العبادة توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. كيف توحد الله بأفعاله؟ تعتقد بأنه لا شريك له، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر من غير شريك. كيف توحد الله بأفعالك أنت؟ تقصد بها وجه الله، أفعالك، العبادات التي تعبدها له، فلا تشرك معه غيره في صلاتك، في صومك، في زكاتك. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. ولهذا أدخل الشيخ الإسلام ابن القيم توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. فقال والتوحيد نوعان. النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويسمى التوحيد العلمي أو التوحيد القولي. والثاني توحيد الله بأفعال العباد، وهذا هو التوحيد الاعتقادي. ولما كثر الخوض في الأسماء والصفات من أهل البدع فصل الأسماء والصفات، نوع مستقل كلم العلماء عليه، نوع مستقل، قسمها محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لا يكون الإنسان مؤمنا بالله ولا موحدا حتى يوحد الله ويلتزم بهذه الأنواع الثلاثة كلها. لا يكون الإنسان مؤمن، لا يسمى مؤمن ولا موحد إلا إذا وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، ووحد الله في ألوهيته وعبادته. فإن لم يوحد الله في ربوبيته هذا ملحد، صار ملحد، هذا الملاحدة. توحيد الربوبية هذا توحيد فطري، فطر الله عليه جميع الخلائق إلا من شذ. حتى الكفار يؤمنون، يوحدون الله في ربوبيته. كفار قريش وحدوا الله في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. إذن هم معترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم في الإسلام. لا يكفي في الإسلام توحيد الله في الربوبية، لا يكفي، حتى يضم إليه توحيد الله في الألوهية والعبادة. إذن كفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، بل جميع طوائف البشرية كلهم مقرون بهذا إلا من شذ. هناك من شذ مثل الدهرية الذين أنكروا الخالق والرب والمعاد، قل ما يهلكنا إلا الدهر، ليس إلا بطون تدفع وأرض تبلع، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد، هذا ملاحدة. وكذلك من يقول والطبائعيون لما يقول بالطبيعة أن خلقت الأشياء، وكذلك أيضا من يقول بأن الأشياء وجدت صدفة، هذا شاذ. وكذلك أشهر من عرف تجاهله وتظاهره به كان رب فرعون، وكان معترفا به في الباطن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو شذ من المجموعة البشرية، وإلا فإن المجموعة البشرية كلهم مقرون بهذا النوع. أما وهذا التوحيد، التوحيد الربوبية ليس فيه نزاع ولا خصومة بين الأنبياء والرسل، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم كلهم مقرون، كلهم مقرون بهذا النوع. الخصومة بين الأنبياء والرسل في أي شيء؟ في توحيد العبادة والألوهية، معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن يعبدون معه غيره، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله، يكون واسطة بينهم وبين الله، كما أخبر الله أنه قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المقصود أن توحيد الربوبية هذا توحيد فطري، ولكنه لا يكفي في الإيمان والإسلام حتى يضم إليه توحيد الله في عبادته وألوهيته. فإذا وحد المسلم ربه في ربوبيته، ووحد ربه في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووحد ربه في ألوهيته وعبادته، فهذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، إذا لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام مع اعترافه بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والبعث والقدر وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة.
نعم، هذا السؤال الثاني، سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. فقال المؤلف رحمه الله: الإسلام الإيمان هو التصديق، والإسلام هو العمل. أصل الإسلام، أصل دين الإسلام، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالعقائد، عقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة، كما في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ففسره بعقائد القلوب، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما فسر عن الإسلام، سأل عن الإسلام، فسر بالشرائع، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الصواب في الفرق بين الإيمان والإسلام، أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إذا أطلق الإسلام وحده، الإيمان وحده، دخل فيه عقائد القلوب والشرائع الإسلام كلها داخلة، سمى إيمان. وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه عقائد القلوب والشرائع، وكذلك الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يشمل هذا وهذا، وكذلك البر والهدى والتقى، كله إذا أطلق دخل في عقائد القلوب والشرائع. أما إذا قلنا بغيره صار له معنى آخر. فإذا قلنا الإيمان والإسلام فسر الإيمان بعقائد القلوب والإسلام بشرائع الظاهر، كما في حديث جبريل. وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر دخل في عقائد القلوب والشرائع، وكذلك التقوى، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأن أشد حاجة، لأن الله بدأ به، هو الذي لا يملك شيئا من حاجته أو يملك أقل من النصف يسمى فقير، يعني المراد النصف لمدة سنة. والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أفرد الربوبية دخل في الألوهية، وإذا الألوهية دخل في الربوبية، وإذا اجتمع صار لكل واحد من معنى، مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا أفرد الرب والألوهية. إذا المؤلف رحمه الله يقول: ما هو الإيمان والإسلام ووصلهم الكلية؟ هذا السؤال الثاني. الجواب: قال الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى وحده والانقياد لطاعته. هو الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم، الجازم الذي ليس فيه شك، بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به. أمر الله تعالى بالتصديق بالملائكة، تصديق بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، تصديق بأسماء الله وصفاته. فأن تصدق وتجزم، ويكون تصديقك هذا يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، يتضمن العمل. فأنت تصدق بأن محمدا رسول الله، وهذا التصديق يتضمن العمل بأوامره عليه الصلاة والسلام وترك نواهيه وتصديق أخباره. ما يكون تصديق فقط في القلب، تصديق يتضمن العمل، يستلزم العمل ويتضمن العمل. صدقت الله تعالى في، آمنت بالله وصدقت بأن الله تعالى هو الإله المعبود بالحق، وأنه هو المشرع، عليك تمتثل، يتضمن تمتثل أوامر الله وتنتهي عن نواهيه. تصديق يتضمن العمل ويستلزم العمل، والعمل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، تستسلم وتنقاد لله تعالى بالطاعة. سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم ومنقاد لشرع الله ودينه. فهذا هو الاستسلام، استسلام لله تعالى وحده دون غيره، تستسلم لله ولا تستسلم لغيره، تنقاد لشرع الله، تنقاد لطاعة الله، وأما غيره فلا. فهذا هو المسلم، المسلم سمي مستسلم لأنه مستسلم منقاد خاضع لأوامر الله ونواهيه. تصديق يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، والإسلام هو استسلام لله وحده وانقياد لطاعته. قال المؤلف: أما أصولهما، أصول الإسلام والإيمان، فهو ما احتوت عليه الآية الكريمة، آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه أصولنا، أن تؤمن آمنا بالله، هذا أصل، آمنا بالله، إيمانك بالله إيمان بأوامره ونواهيه والتزام بشرعه قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلى القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم من الشرائع وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إيمانك بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إيمان مجمل، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل يستلزم العمل. وأما الإيمان بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل تؤمن بأن الله أرسلهم وأنزل عليهم الكتب، لكن لست ملزما بالعمل بما أنزل عليهم أعمال بشريعتهم، إنما أنت ملزم بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أصول الإيمان، أصول مجمل. الإيمان بالله هذا الركن الأول والأصل الأول. الثاني الإيمان بالملائكة، هذا الأصل الثاني. الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، هذا الركن الثالث والأصل الثالث. الرابع الإيمان بالرسل. الخامس الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر من البعث بعد الموت، البعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، كل داخل اليوم الآخر. وكذلك الإيمان بالبرزخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. والثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، تفصيلها هو الدين كله. تفصيل هذه الأصول الستة، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، تفصيلها هو الدين كله. هذه أصول. والإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أصول الإسلام. والأصل الأصيل الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أصول الإسلام كما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فسره بالأصول الستة، ولما سأل عن الإسلام فسره بالأركان الخمسة. قال المؤلف ففسر الإيمان بعقائد القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، هذه عقائد. وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع، الشهادة نطق الشهادة لله تعالى بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلاة، زكاة، صوم، حج، هذه كلها شرائع. فسر الإيمان بعقائد القلوب وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. نعم.
السؤال الثالث ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم، له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها.
نعم. هذا السؤال الثالث في أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. وسبق أن الأسماء والصفات توقيفية، قلنا أسماء الله من أين نأخذها وصفاته؟ من القرآن والسنة، ما نأخذها من كلام فلان ولا من كلام علان، ولا نخترع من أنفسنا أسماء الله وصفات الله. العباد لا يخترعون الله أسماء والصفات من عند أنفسهم، الأسماء والصفات توقيفية. هذه قاعدة من عندها من قواعد، من القواعد في الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات توقيفية. سجلوها، الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يوقف فيها عند النصوص ولا تتجاوز النصوص. ما ثبت في النصوص لله من الأسماء نثبته، وما ثبت في النصوص من الصفات لله نثبته، وما عدا ذلك فلا نثبته، نتوقف. هذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، يوقف فيها عند النصوص. هذه الأسماء والصفات التي ثبت في النصوص يجب على المسلم أن يؤمن بها، وأركان الإيمان بها ثلاثة. أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة: الركن الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جميع الأسماء الحسنى نؤمن بها، لا نثبت البعض وننفي البعض ونتوقف البعض. جميع الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله. ولا نرد شيئا منها. ثانيا الإيمان بما دلت عليه من الصفات. سبق أن الأسماء مشتملة على إيش؟ على صفات. الأسماء مشتقة ليست جامدة، بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، كما سبق اسم الله العليم، قال وهو العليم الحكيم. اسم الله العليم مشتمل على إيش؟ صفة العلم. الحكيم صفة الحكمة. القدير مشتمل على صفة القدرة. الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، وهكذا. وليس المراد بقول المشتق أن الاشتقاق عند النحاة، المعنى أنها تلتقي بها، تلتقي بها في حروفها، وليس المراد الاشتقاق أن هذا مشتق من هذا كما يقول النحاة، أن الكلمة مشتقة من المصدر. المراد أن تلتقي بها. الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها من غير تفريق بينها. الثاني الإيمان بما دلت عليه من الصفات. الثالث الإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. إيمان بالأسماء الحسنى جميعها. ثانيا إيمان بالصفات التي دلت عليها الأسماء. الثالث الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها. مثل المؤلف رحمه الله قال العليم، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. مثلا وهو العليم الحكيم، إن الله بكل شيء عليم. عليم اسم من أسماء الله، من أين أخذنا أنه اسم من أسماء الله؟ إن الله سمى نفسه، قال وهو العليم الحكيم وهو بكل شيء عليم. إذن العليم نؤمن بأن من أسماء الله العليم، آمنا بالأسماء بالاسم الآن. ثانيا نؤمن بصفة العلم، لأن الله له العلم، لأن الله العلم، نؤمن أن من أسمائه العليم، أن العليم اسم لله، ونؤمن بأن الله متصف بالعلم، ونؤمن بأحكام الصفة المتعلقة متعلقاتها أن علم الله كامل محيط بكل شيء، أن علم الله كامل محيط بكل شيء. فإذا آمنا باسم الله العليم، وآمنا بصفة الله بصفة العلم لله، وآمنا بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وهو أن علم الله كامل محيط بكل شيء. المثال الثاني هذا مثل المؤلف قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن قدير من أسماء الله، من أين أخذناه؟ لأن الله سمى نفسه، فنثبت أن من أسماء الله القدير، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم. ما هي الصفة التي دل عليها الاسم؟ القدرة. نثبت بأن الله له قدرة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وهو أن الله تعالى له قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، يقدر بها على كل شيء. فإذا آمنا باسم الله القدير، وآمنا بصفة الله القدرة العظيمة، وآمنا بمتعلق الصفة وأحكامها، وأن الله يقدر بهذه الصفة على كل شيء. المثال الثالث الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن نؤمن بأن من أسماء الله الرحمن ومن أسماء الرحيم، آمنا بالاسم لأن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ونؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي الرحمة، الرحمة الواسعة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها وأن الله ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، يرحم بها من يشاء. هذه أمثلة مثل بها المؤلف، قالوا عليك أن تقيس هكذا في جميع الأسماء تقيس، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها كلها على هذا النمط، نؤمن بالاسم الذي أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، ونؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، ونؤمن بمتعلق بأحكام هذه الصفة ومتعلقاتها متعلقاتها. نعم.
السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
نعم. هذا السؤال الرابع، سؤال عن مسألتين في الصفات عظيمتين اشتد فيهما النزاع بين أهل السنة والبدعة، هذه من الصفات، صفة العلو وصفة الاستواء من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، صفة العلو صفة الاستواء، وكذلك صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبت هذه الصفات الاستواء والعلو والكلام فهو من أهل السنة، ومن حرفها أو أوله هو من أهل البدع. هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع وكثر فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع، ولذلك أفردها المؤلف بسؤال خاص، فقال: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، يعني نثبت لله صفة العلو. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. يعني ذاته سبحانه علية فوق العرش، وله علو القدر والعظمة والشأن والصفات، وله علو القهر والغلبة والسلطان. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة أنكروا نوعا واحدا من العلو وأثبتوا نوعين، أثبتوا لله علو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا إن الله نثبت بأن الله له علو القدر والصفات، قدره عالي وصفته عالية، ونثبت بأن الله لله علو القهر والسلطان، لكن ما نثبت بأن الله له علو الذات فوق العرش، ما نقول فوق العرش أين يكون؟ قالوا: لو قلنا إنه فوق العرش لجعلناه محدود في جهة محددة، محدود محصور، ويلزم على ذلك أن يكون جسم، يكون الجسم محصور وهذا تنقص لله. ولهذا البدع كفروا من أنكر من أثبت علو الله على خلقه، قالوا هذا متنقص لله كافر. عندها أهل البدع اللي يقول إن الله فوق العرش كافر بذاته. لماذا؟ قال لأنه تنقص الله، تنقصه، جعله محدود محصور، وشبه جعله جسم. طيب ماذا تقولون أنتم؟ أين يكون؟ انقسم قسمين، قسم طائفة تقول إن الله في كل مكان نعوذ بالله، حتى قالوا إنه موجود في بطون السباع وأجمع في الطيور وفي كل مكان نعوذ بالله. وطائفة ثالثة، الطائفة الثانية سلبوا النقيضين عن رب، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محايث له. وش يكون؟ ها؟ أشد بعضكم ممتنع مستحيل. أي الطائفتين كل من الطائفة كافرة، أي الطائفتين أشد كفرا؟ الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الأولى قالوا بالحلول، قالوا الحل في كل مكان، والطائفة الثانية سلبوا النقيضين على داخل العالم واحد. الطائفة الأولى الثانية شد كفر، لأن أولئك أثبتوا يعني أثبتوا شيئا وقالوا أنه حال، كالماء حل في الكوز، اثنين حل أحدهما في الآخر، إذا أثبتوا، وإن كان كفر لكن بعض الكفر أخف من بعض. وأما الذين سلبوا النقيضين ما أثبتوا شيء، بل إنهم قالوا بل إنهم أثبتوا بل إن هذا مستحيل، مستحيل أن يكون شيء لا داخل العالم ولا خارجه. وش يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ هل يوجد شيء إما داخل ولا خارج؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايث له. ماذا يكون؟ لو قصف العدم بأكثر من هذا ما استطعت. إذن هم أنكروا إيه؟ أنكروا علو إيش؟ علو الذات، وأثبتوا علو القدر والصفات وعلو القهر والعظمة والسلطان، وحملوا النصوص التي فيها إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دليل، النصوص التي فيها العلو تزيد أفرادها على ألف دليل، كلها حملوها على علو القهر والسلطان وعلو القدر، وهذا باطل. من لم يثبت بأن الله، ولهذا السلف كفروا من أنكر علو الله على خلقه. قال الإمام محمد بن إسماعيل محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإلا ضربت عنقه وجعل على مزبلة حتى لا تأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة، حتى لا تأذى برائحة أهل السنة ولا اليهود والنصارى، لأنه أشد كفرا منهم، لأنه هذا مرتد، وأولئك أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخف من غيره. فلا بد من إثبات العلو لله بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. فلا بد من بأن الله فوق العرش، وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما وصف لنفسه. والاستواء يقول مالك: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتلقى العلماء هذا عن الإمام مالك بالقبول. ومعنى الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وله أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. استوى معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أنواع، هذه معاني الاستواء في اللغة. والكيف مجهول، كيفية استواء الله على خلقه ما مجهول، لا نعلم، لا نعلم كيف، لا يعلمه إلا هو سبحانه. لكني أعلم استواء المخلوق على الدابة، أعلم أنك هذا مستوي على الدابة، إذا جلست على الدابة استويت عليها، بحيث لو استقرت الدابة يسقط الراكب. لكن الله مستوي على العرش وغير محتاج إلى العرش، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. لكن المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إلى الدابة، إذا سقطت سقطه. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه قالوا إن استواء الله على خلقه مثل استواء المخلوق على الدابة، فكما أن المخلوق إذا سقطت الدابة سقط المخلوق، قالوا قياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقولون. هؤلاء كفار. ولهذا قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه كفر. نعيم محمد الخزاعي يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله وصف به نفسه، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وهناك فرق بين العلو والاستواء. العلو عام جميع المخلوقات، أن الله تعالى له العلو على جميع المخلوقات ومنها العرش. وأما الاستواء فهو علو خاص على العرش، علو خاص. والعلو هذا ثابت بالشرع والعقل والفطرة، فطر الله جميع الخلائق حتى الحيوان الذي أصاب الشجرة فحتى رأسه إلى السماء. العلو لله ثابت بأي شيء؟ بالعقل والفطرة والشرع. وأما الاستواء فإنه ثابت بالشرع، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا هذا. هذا فرق. والفرق الثاني أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، ما يقال أنه في وقت عالي وفي وقت سفل. أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض. فالله تعالى خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، وقدر المقادير بعد خلق العرش ولم يستوى العرش، ثم خلق السماوات والأرض، ثم استوى العرش بعد خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. إذن الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العرش هذا العلو فإنه من الصفات الذاتية. فتبين أن هناك فرق بين إيش؟ فرق بين الصفتين، أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع، وأما الاستواء فهو من الصفات الثابتة بالشرع، لولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش ما علينا بهذا بخلاف العلو. قال المؤلف وكذلك نقول في جميع صفات الباري، ليس خاصا بالعلو والاستواء، جميع صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعزة والعظمة والكبرياء. وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. كل جميع الصفات لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية قدرة الله، كيفية علم الله، كيفية السمع، كيفية البصر، لا نعلمها إلا هو. قال فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. هكذا الواجب المسلم يخبر يؤمن بما أخبر الله به ولا يزيد ولا ينقص. نعم.
السؤال الخامس ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك.
نعم، هذا السؤال الخامس، السؤال عن الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا. أيضا هاتان الصفتان، أما صفة الرحمة هذه ثابتة في القرآن والسنة. والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنزول هذا من الصفات الثابتة في أي شيء، في الكتاب أو في السنة؟ في السنة، وهو من الصفات من الصفات الثابتة، بل من الصفات المتواترة ثبوتها، ثبت في الصحاح والسنة والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا السؤال عن صفتين: صفة الرحمة ثابتة في القرآن والسنة، وصفة النزول ثابتة في إيش؟ في السنة المتواترة. فإذا قيل لك ما تقول في الرحمة والنزول، فتقول: أؤمن وأقر بهما وبجميع ما وصف الله به نفسه. ولهذا قال من الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء. والرضا أيضا، الرضا من الصفات الثابتة، من الصفات الفعلية، والرحمة كذلك من الصفات الفعلية. الرضا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. والمجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالنزول من الصفات الفعلية، وكذلك المجيء، وكذلك الرحمة والرضا، كلها من الصفات الفعلية. فنؤمن بهذه الصفات: صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة النزول وصفة المجيء، أربع صفات. قال: وبما وصف به الرسول صلى الله وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. يعني الإيمان يكون على وجه لا يماثل الرب فيها أحد من خلقه في صفاته. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه في رحمته ولا في رضاه ولا في نزوله ولا في مجيئه. المخلوق له صفة يتصف بالرحمة، أليس كذلك؟ ويتصف بالرضا والنزول والمجيء، لكن لا يماثل الخالق. هذه الصفات تكون للخالق وتكون للمخلوق. في أن الصفات في نوعان، وكذلك الأسماء، في صفات خاصة بالله وصفات مشتركة، وكذلك الأسماء. لكن إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. العزيز من أسماء الله وهو العزيز الحكيم، والمخلوق سمى العزيز وقالت امرأة العزيز، لكن الله تعالى ليس اسم الله كاسم المخلوق. وكذلك الله تعالى له العزة والمخلوق يتصف بالعزة، لكن الله له الكمال والمخلوق له ما يليق به، وهكذا. وكذلك العلم، المخلوق يصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه من الصفات المشتركة. هناك أسماء خاصة بالله مثلا، وأسماء خاصة بالله لا يسمى بغيره، الرحمن لا يسمى بغيره، رب العالمين، مالك الملك، هذا أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة: العزيز، العليم، القدير، السميع، البصير، مشتركة يسمى بها الله ويسمى بها المخلوق. فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. وكذلك الصفات. قال المؤلف رحمه الله: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله بنفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. هذه قاعدة، أن الصفات تابعة للموصوف، الصفات تابعة للموصوف. كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. والمخلوق له ذات تشبه ذات غيره، وله صفات تشبه صفات غيره. المخلوق يشبه غيره في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. أما الخالق فلا يشبه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبرهان ذلك من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة، برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها، يعني في إثبات الأسماء والصفات والثناء على الله بها. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيه الله، في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك. هذا برهان ودليل على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو الدليل؟ البرهان هو الدليل القاطع. قال له برهان، قل هاتوا برهانكم. برهان الدليل القاطع، الدليل القاطع على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات، ما هو؟ التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثبات الصفات والثناء على الله بها، والتفصيلات فيما ورد على وجه العموم في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه وردت في تنزيه الله عن المثل والند والكفر والشريك. نعم.
السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى.
نعم، هذا السؤال السادس سؤال عن كلام الله والقرآن، وهذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، ومن العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين عيش وبين أهل البدع. بيّن المؤلف رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ فقال الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الدليل على أنه كلام الله الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منزل، الدليل على أنه منزل قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فهو منزل، منه بدأ، منه بدأ يعني تكلم الله به، تكلم الله به، منه بدأ لم يبتدئ من غيره خلافا لأهل البدع. وإليه يعود يعني في آخر الزمان، ودليل أنه منه بدأ لأن الله أضافه إليه، كلم الله موسى تكليما. والكلام لا يضاف إلا إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله. فالله تعالى القرآن كلام الله، فإذا إذا قرأت القرآن تكون قرأت كلام الله، أليس كذلك؟ فأنت تقرأ كلام الله. من الذي تكلم به؟ الله تعالى هو الذي تكلم به لأنه ابتدأ الكلام به. امرؤ القيس له قصيدة مشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيبي من منزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحولي. فإذا قرأ شخص قصيدة امرؤ القيس يقال ايش؟ هذا كلام امرؤ القيس، هذا كلام امرؤ القيس. انت تقرأه ليه؟ لأنه هو الذي ابتدأ الكلام، هو الذي تكلم به. والقرآن كلام الله، تكلم الله به، فنحن نقرأ كلام الله. فهو يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا به، إلى من ابتدأ، من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. فأنت تقرأ كلام الله تبلغ كلام الله، والرسول بلغ كلام الله، والله تعالى هو الذي تكلم به. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار، إذا ترك الناس العمل بالقرآن يرفع، نسأل الله السلامة والعافية. من أشراط الساعة الكبار التي تليها الساعة، أولها المهدي، خروج المهدي، ثم نزول، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، أربعة متوالية، ثم تتوالى أشراط الساعة من الدخان ومنها وطلع الشمس من مغربها وهدم الكعبة وخروج الدابة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، نعوذ بالله. إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية، لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحف آية، نعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب، يرفع في آخر الزمان، هذا معنى وإله يعود، يعود إلى الله، منه بدأ وإله يعود. والله متكلم به حقا، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه كلام الله، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له متاع. وقوله وإله يعود جاء في الحديث أنه أن في الحديث في حديث حذيفة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث رواه ابن ماجه والحاكم. أما أهل البدع فإنهم لا يؤمنون بأن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، كلام الله اللفظ والمعنى والحروف والأصوات. أهل السنة يقول كلام الله الحروف والمعاني، اللفظ والمعنى كله كلام الله، وكلام الله من حروف ومعاني، الحرف وصوت، يثبت الله الصوت والحرف. الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، ينادي يوم القيامة بصوت. فنؤمن بأن كلام الله بحرف وصوت، وكلام الله هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات، هذا عقيدة السنة والجماعة. أهل البدع اختلفوا، فقالت المعتزلة الكلام الله صحيح اللفظ ومعنى وحرف الصوت لكنه مخلوق، وقد كفر الأئمة من قال كلام الله مخلوق، قالوا كافر، يعني على وجه العموم، هذا تكفير من نوع. أما فلان ابو فلان هذا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. وأما والأشاعرة قالوا إن كلام الله هو المعنى فقط، وأما اللفظ ليس كلام الله، الحروف والأصوات ليست كلام الله، اللفظ يقول المعنى، يقول إن الله تكلم، إن ما تكلم، ما سمع جبريل منه شيء. كيف؟ قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، مثل العلم، كما أن العلم في النفس فالكلام في النفس. واستدلوا بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال الكلام في الفؤاد وأما اللسان هذا دليل، قالوا الحروف والأصوات الماضية دليل على كلام الله وليس كلام الله. طيب كيف عرفوا أن هذا القرآن كلام الله؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جبريل هو الذي عبر، هو الذي تكلم وعبر وكتب القرآن من كلام جبريل. أما الله فإنه المعنى قائم بنفسه لا يسمع. شبهتهم يقول لو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت لحلت الحوادث في ذاته، الحروف والأصوات حادثة والله منزه عن الحلول والحوادث، ففرام من ذلك قالوا الكلام معنى قائم بنفسه. كيف جبريل؟ قال الله اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى القائم بنفسه، ولما فهمه راح وعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن كلام جبريل الموجود في المصاحف الفاضل. وقال الطائفة واستدلوا بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قالوا قول رسول. وقال الطائفة الثانية الذي عبر به محمد، على عبارة من كلام محمد، واستدلوا بقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلام ولا حرف ولا صوت، كلها أقوال بعض. هذه أقوال الأشاعرة هم أقرب الطرف إلى أهل السنة، وهذه من الصفات السبعة التي يثبتونها لكن ما ثبتوا على وجه، ولهذا صار بعضهم لا يحترم القرآن ولا يقدر وليس له قدر عند القرآن، لا يبالي بعضهم حتى لو رمى القرآن يقول ما في كلام الله، هذا كلام الله في نفسه. فقالوا يسمى ما في المصحف كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله، فسمي كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله، هذه الحروف يتأدى بها كلام الله، يتأدى بها المعنى، الكلام الله هو المعنى، وهذا من أبطل الباطل. والحروف والأصوات يقولون عبارة، عبارة عن كلام الله. والكلابية قالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب أن كلام الله لفظ المعنى، الحرف والصوت، وهذا ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوصية وكلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كلام الله الحروف الحرف والمعنى، والله هو المتكلم به حقيقة لفظه ومعناه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه، وكلام الله لا ينفد ولا له منتهى، كلام الله لا ينفد ولا ينتهي، ولو جعلت بحار الدنيا كلها وفجرت وصارت بحارا واحدا وجعل مداد حبر وأثي بجميع أشجار الدنيا كلها وجعلت أقلام، جعلت أقلام يكتب فيها والبحار مدادا يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، كلام الله لا ينفد ولا له منتهى سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين وأصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
نعم. هذا السؤال، السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ قال: الإيمان المطلق اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، هذا مسمى الإيمان، مسمى الإيمان اعتقاد القلب وأعمال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كلها داخلة، مسمى الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب، اعتقاد القلب هو إقراره وتصديقه واعتقاده، وعمل القلوب مثل المحبة والخوف والرجاء، وأقوال اللسان كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعوة إلى الله، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأعمال اللسان أيضا كلها داخلة، أقوال اللسان وأقوال القلوب، أقوال القول قولان، قول القلب هو التصديق والاعتقاد والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق، وأعمال القلب وهي الجوارح، وأعمال القلب وهي المحبة والخوف والرجاء، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة، كلها داخلة في مسمى الإيمان، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف المسؤول عن الإيمان قال: قول وعمل، قال بعضهم ونية، قول وعمل ونية، وزاد بعضهم: قول وعمل ونية وسنة، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. فهو اسم جامع، يقول المؤلف اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كلها داخلة، عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. قال ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن العمل والأقوال وكثرتها، يزيد بالاعتقاد السليم ويزيد بالعمل بالصلاة والزكاة والصيام، وينقص بالمعاصي كما قال السنة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والأدلة على هذا كثيرة. الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل أدخل أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق، أدخلها في مسمى الإيمان. وفي الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بخلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. المرجئة طوائف أعظمها وأشدها الجهمية الذين يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، وهذا أفسد وأقبح قول قيل في تعريف الإيمان، تعريف الجهم. يقول من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه، وعلى هذا يكون إبليس مؤمن والكفار واليهود مؤمنون وفرعون مؤمن لأنهم يعرفون الله بقلوبهم، أعوذ بالله. والثاني الطائفة الثانية الكرامية الذين يقول الإيمان النطق باللسان، فإذا نطق فهو مؤمن ولو لم يعتقد، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن، وإذا لم يعتقد بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزم من ذلك يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه اعتقد، لأنه منافق، اعتقاد المنافقين، وهذا من أبطل الباطل. والثالث الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. وأما السنة والجماعة فيقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويضعف ويقوى. نعم، لعل نقف على هذا في الأسئلة. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع الهدى. نقف على السؤال الثامن غدا إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل نثبت لله صفة الجلوس؟ وهل وردت في ذلك أحاديث صحيحة؟ بارك الله فيكم.
نثبت لله صفة الاستواء التي يثبت لنفسه، ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى في سبع مواضع في كتابه. صفة الاستواء وردت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، كما هو معروف في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، سورة السجدة، والحديد، والرعد. أما معناه فلا الأسماء والصفات كما سبق توقيفية. إذا ثبت صفة الجلوس بحديث صحيح أثبتناه، وإلا فلا. وأنا لا أعلم حديث صحيح في إثبات الجلوس. نعم،
أحسن الله إليك. يقول ما قولكم في من قال إن الله له روح؟
كيف؟
ما قولكم في من قال إن الله له روح؟
نقول ما معنى هذا؟ فسر هذا. نقول فسر هذا وننظر وش مقصوده الآن، ثم يكون الجواب عليه. نعم.
يقول هل نثبت اسم الشخص لله تبارك وتعالى؟
لا، لفظ الشخص هذا مما ورد الإخبار عن الله، قاعدة عند أهل العلم أن الإخبار أوسع من الصفات. ثبت في الحديث أن قال لا شخص أغير من الله، فيثبت لله، يخبر عن الله بأنه شخص وبأنه ذات وبأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يخبر عن الله بأنه شيء وبأنه شخص، لا شخص غير الله. أما الصفات فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فالصفات توقفية. أما الخبر يخبر عنه بأنه شيء وبأنه موجود، لكن هل تقول من أسماء الله الموجود، من أسماء الله أنه شيء؟ هذا من باب الخبر. قل إن الله شيء، إن الله موجود، الله له ذات، وإن الله شخص يخبر عنه بأنه شخص، لكن الصفات والأسماء والصفات توقفية، فهذا يخبر عن الله بأنه شيء، وفي الحديث وهذا ثابت في الحديث لا شخص أغير من الله. نعم.
يقول: من أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ولو زدنا قسما رابعا كتوحيد الحاكمية فهل يجوز ذلك؟
لا، توحيد الحاكمية هذا فرد من أفراد توحيد العبادة، فرد من أفراد توحيد العبادة، هذا معروف يعني أن التوحيد نوعان: النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته، والثاني إثبات ألوهيته واستحقاق العبادة، لكن فصل توحيد الأسماء والصفات لأجل لما دار حوله وثير حوله من الشبه، وهذا ما وهذا مأخوذ يعني أقسام التوحيد الثلاثة واضحة في السنة، يعني واضحة في القرآن والسنة، مأخوذة من القرآن، فلا يقول شخص إن هذا ابتداع أو كما يقول بعض الناس إن هذا تثليث والعياذ بالله مثل تثليث النصارى. هذا الآن اقرأ الآية، اقرأ الآيات والنصوص واضحة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم توحيد الألوهية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات واضحة. أما توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة، تؤمن بأن الله له العبادة، أنه مستحق العبادة بجميع أفرادها وبجميع أجناسها كما قال المؤلف رحمه الله، ومن أجناسها الدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والتحاكم، الحاكم تابع كل فرد من أفراد العبادة، فلا تفرد فرد. إذا يجي واحد يقول أنا أفرد توحيد الدعاء، ويجي واحد آخر يقول أفرد توحيد الذبح، ويجي واحد يقول توحيد النذر، ويجي واحد يقول توحيد الصفات، وهكذا. تقول لا، كل هذه أجناس العبادة، الحاكمية والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها داخلة في توحيد العبادة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من تسمى باسم عبد الإله؟
لا بأس، الإله بالتعريف لا يطلق إلا على الله، من أسماء الله الإله، بخلاف وكذلك الرب. أما رب بدون أل هذه عامة، رب الدار، رب كذا، وكذلك إله، إله فلان وإله فلان، إله كذا وإله الطائفة الفلانية، يعني الإله لا يطلق إلا على الله، الرب لا يطلق إلا على الله، عبد الإله، عبد الرب، من أسماء الله. نعم.
يقول رعاك الله: هل الأشاعرة موحدون لله عز وجل؟
الأشاعرة قلنا إنهم يثبتون سبع معروف عند أهل إنهم يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويتأولون بقية الصفات. أما مسألة التوحيد هذا يختلف، بعضهم يفسر لا إله إلا الله، معروف لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بعضهم يفسرها لا خالق إلا الله، فالذي يفسر لا خالق إلا الله غير موحد. من فسر بأن الإله هو الخالق معناه لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولو فسر معنى كلمة التوحيد لا خالق إلا الله لصار كفار قريش موحدون، لأنهم يقول لا خالق إلا الله. بعض كثير من الصوفية وبعض أهل الكلام يفسرون الإله بأنه الخالق، ومن فسر الإله بأنه الخالق غير موحد، معناه لا مفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا إذا فسر الله بأنه المعبود، لأن الآلهة كثيرة لكن كلها معبودة بالباطل، والمعبود بالحق هو الله كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي الكلمة التي تنفي الشرك إلا إذا فسر التوحيد بأنه المعبود. قال: فما أغرت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. إذن الآلهة كثيرة، والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محدود تقديره لا إله حق إلا الله إلا استثناء الاسم الشريف بدل من الخبر المحدود لا إله حق إلا الله. نعم.
يقول هل للعبد أن يتخيل كيفية صفة من صفات الله سبحانه لكي تتضح له صفة من غير أن يتحدث بما تخيل؟
لا 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 يتخيل العبد ولا يستطيع أن يصل إلى كنه الذات والصفات، كنه الذات والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء يتخيله الإنسان فالله فوق ما يتخيله وفوق ما يدور في الخيال، ولا تستطيع أن تكيف الصفة صفة أي شيء أو حتى ترى الشيء أو ترى مثيلا له، إذا رأيت الشيء أو رأيت مثيلا له تكيف، لكن نحن لم نرى الله ولم نرى مثيلا له حتى نكيفه، فلا نكيف ذاته ولا نكيف صفاته ولا نتخيله. نعم، فلنفوض الكيفية إلى الله، نفوض علم الكيفية إلى الله، كيفية الذات كيفية الصفات نفوضها إلى الله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا يقال في جميع الصفات، فإذا قال لك شخص كيف علم الله نقول العلم معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدا. إذا قال لك عزة الله كيف العزة نقول العزة معلومة والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدا. وقال في جميع الصفات. نعم.
يقول هل الضحوك القتال من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من هذا؟
نعم، أذكر أن جاء في بعض الأحاديث أن الضحوك القتال، لكن لا أعلم يعني درجة هذا الحديث من الصحة، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هل يجوز أن يسأل الرجل الله أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟
يسأل الإنسان ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يوفقه للإخلاص. رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام من رآه كما في الحديث على صورته التي جاءت في الحديث فرأته حق، ومن رأى على صورة أخرى فلا يكون هو. بعض الناس يرى الرسول عليه السلام، هل تكون رؤيته حق؟ نعم، نقول إذا رآه على الصفة التي جاءت في الحديث فهو حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رأى على صورة أخرى ما يكون هو. شخص قال لي رأيت الرسول لكن رأيته قصير، يقول لا ما هو هذا الرسول ما هو قصير، أو قال رأيته ليس له لحية أو رأيته أسمر، يقول ما هو هذا الرسول. هذا الرسول معروف وصف الأحاديث، ربعة من الرجال أبيض مشرب بحمرة لحيته تملأ ما بين منكبيه، فإذا رأيت على هذا الوصف اللي جاء في الحديث فهو حق. ثم أيضا الرؤية لا تكفي وحدها، بل المهم الإيمان، اسأل ربك الإيمان، اسأل ترى الرسول فقط، اسأل ربك الله يوفقك الإيمان به وتصديقه والإخلاص والصدق. الرؤية وحدها تكفي. المنافقون رأوا الرسول واليهود ما نفعتهم الرؤية، ما زلتهم إلا وبالا. المنافقون رأوا الرسول أليس كذلك؟ واليهود رأوا الرسول والنصارى، هل نفعتهم رؤيتهم؟ ما زادوا بهم من الله إلا بعدا. فلهذا اسأل ربك الإيمان أن يوفقك الإيمان والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم، هل ورد حديث في النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم، جاء في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، من العلماء من ضعفه كبار الأئمة وحسن أيضا آخر، اختلف العلماء في هذا، فبعض الحفاظ ضعفه وبعضهم حسنه، ومن حسنه قال إن معناه يوافق المعنى الحديث الآخر لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وإن كان هذا أصح، فيقول معناه النهي عن الصيام بعد نصف شعبان احتياطا لشهر رمضان، وهذا إنما يكون لمن أراد أن يبتدئ الصوم بعد نصف شعبان، أما من صام من أول شعبان وأراد أن يستمر فلا أن يستمر لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا صام من أول الشهر واستمر فله ذلك. وكذلك من كان له عادة صوم الاثنين والخميس فهذا يصوم من أجل عادته ولو في آخر يوم من شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وكذلك من كان عليه الصيام من أيام رمضان الماضي أو عليه الصيام نذر أو كفارة يصوم. أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوما واجب ولا صام من أول الشهر ولا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يبتدئ من النصف نقول قف من النصف خلاص. قال أنا أريد أن أبتدئ. نقول هل لك عادة؟ قال لا ما لي عادة. هل صمت من أول الشهر؟ ما لي صمت من أول الشهر. هل عليك نذر أو كفارة؟ قال ما علي. أنا أريد التطوع. نقول قف ما تريد تتطوع الآن؟ التطوع واسع كل السنة تطوع. الآن قف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. مثل حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فإذا قال أنا صمت من أول الشهر استمر. إذا قال أنا لي أصوم نذر أو كفارة أو صيام رمضان نقول نعم. إذا قال أنا صوم الاثنين والخميس نقول نعم صم. أنا صوم أيام بيض نعم صم عادتك. لكن هذا شخص يريد أن يبتدأ من النصف وليس له عادة. هذا معنى الحديث. قال له في هذا الحديث لا تصوم. هذا من صحح الحديث يقول هذا معنى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل في رمضان، الحفظ والمراجعة أم التلاوة؟
اجمع بين الأمرين. اجمع في وقت تحفظ وفي وقت تراجع. والحمد لله الأوقات واسعة، في وقت تخصصه للحفظ ووقت تخصصه للمراجعة. نعم.
يقول هل ينكر على من يجلس في آخر المسجد مع وجود أماكن فارغة في الصفوف الأولى؟
نعم، فوت على نفسه الأجر والفضيلة. ما ينبغي الإنسان يزد في الخير، على الإنسان أنه يرغب في الخير. مأمور الإنسان بالتقدم إلى الصف الأول وإلى الصف الأولى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. نعم.
سؤال الأخير رعاك الله، يقول ما حكم شرب الدخان في المقابر وقضاء الحاجة في المقابر؟
أما قضاء الحاجة في المقابر فلا يجوز، لأن هذا امتهان. المقبرة هذه مقبرة محل للأموات وهم سبقوا إليها، فلا يجوز قضاء الحاجة والتخلي فيها. لا شك أن هذا أمر منكر. وكذلك شرب الدخان، هذا محرم لأنه من الخبائث، الضرر بالصحة والمال والبدن في كل مكان، وفي المقابر أيضا كذلك. يعني محل المقابر محل اعتبار وعظة، فكيف تعصي الله في هذا المكان؟ عليك أن تتعظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند قبر ويلحد له كان على رأسه الطير، قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا محل عظة وتذكر، مو محل معصية والعياذ بالله. يشرب الدخان، أين العظة؟ أين العبرة؟ أين التذكر؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. فلا شك أن هذا أنه لا يجوز، وأن هذا أشد يعني إثما في هذا المكان، مكان الاتعاظ والعبرة يعصي الله فيه. مع أن المعصية في كل مكان، الدخان محرم، لكنه في هذا المكان الذي ينبغي أن يتعظ ويتذكر حاله ومصيره ويعصي الله. وكذلك التخلي، وقضاء الحاجة، هذا في امتهان للأموات. مكان الأموات هذا نظيف، يكون طاهر، تدفن فيها الأموات، والمسلم له حرمة حيا وميتا. كمان لا يجوز، لا يطأ الإنسان على القبر ولا يؤذيه ولا، وكذلك لا يتخلى في المقابر، هذا من أذية المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، لا يخفى على الجميع أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء، وقرن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء العاملون في علمهم رفعهم الله فوق غيرهم درجات، الذين أوتوا العلم والإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق إلى الجنة، هذا طريق الجنة، طريق السعادة، طريق النجاة والكرامة. ولم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، ولم يأمره أن يسأله الزيادة من الجاه أو من السلطان أو من المال، قال: وقل ربي زدني علما. والعلم الذي ورد فيه النصوص في فضله والثناء على أهله هو العلم بالله وملائكته، والعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بشرعه ودينه، والعلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة، جزاء الفريقين. فهذه أقسام العلم النافع. العلم النافع ثلاثة أقسام: القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني العلم بدينه وبشرعه بالأوامر والنواهي، الثالث العلم بالجزاء الموحدين والمؤمنين وجزاء الفريق الثاني المشركين والفاسقين والعصاة، كما قال العلامة القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبياني: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم النافع الذي من فقهه الله فيها فقد فقهه في الدين. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. هذا الحديث قال العلماء له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان تعلم العلم وتعليمه طاعة وقربة، فإن الطاعة والقربة لا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله إلا إذا تحقق فيها أصلا. الأصل الأول أن تكون هذه القربة والطاعة خالصة لله، مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. فإن أراد به غير وجه الله فإن العبادة تكون شرك. والأصل الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت العبادة غير موافقة للشريعة صارت بدعة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. قد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ميزان للأعمال الباطلة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ميزان للأعمال الظاهرة. فلا بد لطالب العلم أن يخلص طلبه لله ويتعلم لله، يتعلم ليتبصر في شريعة الله، ليتفقه في دين الله، لينقذ نفسه من الجهل ثم ينقذ غيره. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإن أراد الإنسان بتعلمه العلم الدنيا أو الرياء أو المباهات أو المجارات أو الشهرة فإن عمله حابط ومردود ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الذي يتعلم العلم أو يعلم العلم ويريد به الدنيا معذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينقلب عمله يكون وبالا عليه. الأعمال بالنية السيئة تنقلب الأعمال الصالحة فتكون وبالا على صاحبها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار يوم ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد أو مقاتل، ومتصدق. أما العالم أو القارئ فيؤتى به بين يدي الله فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى ثم يؤتى بالمقاتل الذي قتل في معركة فيوقف بين يدي الله، فيقول الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قتلت ليقال فلان شجاع وليقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية فيوقف بين يدي الله، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد ليقال فلان كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال الصالحة تنقلب وبالا على صاحبها؟ النية، النية، النية السيئة. الأول العالم، لو كان عمله خالصا لله لكان من الصديقين، فتكون درجة تلي درجة الأنبياء. والثاني لو كان جهاده لله لكان في الدرجة الثالثة من الشهداء. والثالث لو كان عمله لله لكان من المتصدقين. يعني الدرجات يوم القيامة، درجات المؤمن أربعة: درجة النبوة، ثم درجة الصديقية، ثم درجة الشهادة، ثم درجة الصلاح. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه على إصلاح النية، وإصلاح النية من أصعب الأمور، لكن على الإنسان أن يجاهد والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. جاهد نفسك وعالج حتى تكون طلبك للعلم لله لا للوظيفة ولا للشهرة ولا للمجارات ولا للمدارات ولا للرياء، وإنما تتعلم العلم لله ابتغاء وجه الله حتى تعبد ربك على بصيرة، حتى تتبصر وتتفقه في دين الله فتعبد الله على بصيرة. والعقيدة هي الأساس، أساس الدين الذي تبنى عليه الأعمال هو العقيدة. إذا صحت العقيدة صح العمل، وإذا فسدت العقيدة فسد العمل. العقيدة الاعتقاد، الاعتقاد، الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله. أصل أصول الإيمان، أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالرسل. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول الدين الخمسة. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بهذه الأصول هو الكفر بالله، والإيمان بهذه الأصول هو الإيمان بالله. والركن الثالث قال قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. وفي حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال لها الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا صحت عقيدة الإنسان في ربه وفي الملائكة وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر هذا هو المؤمن. الإيمان لابد فيه من الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بوجوده وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على العرش بائن من خلقه، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة والتزام مع التزام ذلك والعمل به، والإيمان بالملائكة وأنه أشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل حركة في السماوات والأرض فيها ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكون القدري، لا كما يقول أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم أنه أشباح وأشكال نورانية أو أنه أمور معنوية. كذلك الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، والإيمان بالقدر بأركان الأربعة، الإيمان بعلم الله الأزلي الكون والعلم الإيمان بعلم الله في علم الله وأن الله علم الأشياء في الأزل قبل كونها وعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بالمرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بإرادة الله ومشيئته، والإيمان بخلقه وإيجاده. وهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة ألفها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، سماها تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان على طريقة السؤال والجواب بأسلوب واضح. والشيخ رحمه الله يعني ألخصها من كتب أهل العلم ومما دلت عليه النصوص في أصول الإيمان في عبارة مبسطة سهلة واضحة، فله رحمه الله تبسيط والإيضاح والتعبير بالعبارات السهلة، فرحمه الله ورضي عنه أخذها من كلام أهل العلم ومن ما دلت عليه النصوص بهذا الأسلوب الواضح الذي يفهمه كل أحد ويستفيد منه كل أحد. نبدأ على بركة الله. قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته التي وسمها بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
نعم، هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، افتتح بالحمد، الحمد لله، تأسيا بكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح كثيرا من السور، بعض السور: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية، وأل للاستغراق، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، وهو المحمود على ما له من الأسماء والصفات العظيمة، وهو المحمود على نعمه العظيمة التي أنعم بها على عباده: وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا قال مالك: الحمد لله، لله الله، لله الملك، يعني هو المالك لجميع أنواع المحامد. الله اسم الشريف أعرف المعارف، لا يسمى به غيره، أصل الله الإله، حذفت الهمزة فالتقى اللامين، التقت اللام فشددت، الله، والله الإله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الحمد لله المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا، القلوب مفتقرة إليه، فيها فقر لله عز وجل، لا حياة لها ولا بقاء لها إلا بالله عز وجل. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى الذي سمى بها نفسه، الأسماء الحسنى مأخوذة من الكتاب والسنة، والعباد لا يخترعون الله أسماء من عند أنفسهم، فلا يثبت الله اسم إلا ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصفات، والحسنى يعني التي البالغة الكمال في الحسن، والصفات الكاملة، والنعم السابقة. فالله يحمد على هذا، على ما له من الأسماء الحسنى، وعلى ما له من الصفات الكاملة، وعلى ما له من النعم السابقة. أسماؤه حسنى يحمد عليها، بالغة في الحسن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصفاته كاملة، بالرحمة، بالعلم، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالعلو، بالعزة، بالعظمة، بالكبرياء. وكذلك النعم السابغة، الله تعالى هو الذي أوجد العباد، خلقهم من العدم، ثم أعطاهم العقول والأسماع والأبصار، وأدر عليهم الأرزاق، وركب فيهم الأسماع والأبصار، وأنعم عليهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، فهو محمود سبحانه وتعالى. قال: وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدنيا والآخرة. أصلي يعني صلاة الله، وأصلي يعني أسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي العالية أنه قال ثناء الله على عبده، على صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الملائكة ومن الآدمين الدعاء، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي، اسم محمد ألهم الله أهل اسم محمد لكثرة محامده، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة، محمد وأحمد والحاشر والمقفي، المبعوث لصلاح الدنيا والآخرة، بعثه الله لصلاح الدنيا والآخرة، من قبل شريعته صلحت دنياه وآخرته، ومن رد شريعته فسدت دنياه وآخرته. ثم قال أما بعد، أما يؤتى بهذه يؤتى بها لانتقال من شيء إلى شيء، انتقل من الخطبة إلى بيان محتوياتها، يعني مهما يكون من شيء فبعض، فهذه رسالة. أما بعد يؤتى به في الخطب وفي الرسائل، في خطبة الجمعة كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله. واختلف في أول من قالها، فقيل أن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وأن هي فصل الخطاب الذي أتي، وقيل أول من قالها قص بن ساعد الإيادي، وقيل غير ذلك. لكن يشرع المسلم أن يأتي بها في المؤلف في رسائله، والخطيب في خطبته، وهي أولى من قول وبعد، أما بعد أولى من قول وبعد. فهذه رسالة مختصرة، يعني ليست مطولة، احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، وكما سبق أنها بأسلوب سهل واضح، قال جعلتها على وجه السؤال والجواب، جعل السؤال وجواب، بين المؤلف رحمه الله السبب في هذا، قال لأن أقرب إلى الفهم والتفهيم، إذا جاء السؤال يتشوق الإنسان إلى الجواب، ثم يأتي الجواب بعده فيكون مطابق للسؤال، فجعل على طريقة السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم، فلهذا أختار طريقة الحوار والسؤال. نعم.
الباب الأول أهم المهمات من أصول الإيمان. السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها،
نعم. هذا السؤال الأول وجوابه. السؤال الأول: ما حد التوحيد وما أقسامه؟ السؤال الأول مكون من فقرتين. الفقرة الأولى: حد التوحيد، يعني تعريف التوحيد، ما هو تعريفه؟ فقال المؤلف رحمه الله: تعريفه حد التوحيد الجامع لجميع أنواعه. الحد هو التعريف، ويشترط التعريف أن يكون جامع لجميع أنواعه لا يخرج منه شيء. فقال: المؤلف رحمه الله حد التوحيد الجامع لجميع أنواعه هو أن يعلم العبد ويعتقد ويعترف ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بكل صفة كمال ومتوحد في ذلك، ويعتقد مع ذلك أن الله لا شريك له ولا مثيل له في كماله، ويعتقد مع ذلك أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. علم العبد، يعني علم العبد هذا العلم يكون في القلب، والعلم هو ما يعلمه الإنسان ويعتقده ويجزم به، يقال له علم، بخلاف ما يشك فيه فلا يسمى علما أو يظن، لأن المدركات أنواع: العلم والظن والشك والوهم. فالشيء الذي تعلمه وتعتقده جازما لا تشك فيه يسمى علم، وأما ما تشك فيه فإن كنت مترددا بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساويا سمى شك. هذه أنواع المدركات: إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فإن كنت تجزم بهذا الشيء تعتقده جزما فهذا علم، وإن كنت مترددا بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإن كنت لا ترجح أحدهما على الآخر فهذا يسمى شك. إذن علم العبد يعني هو أن يجزم ويعتقد لا يشك ولا يتوهم ولا يظن، ما في شك ولا ظن ولا وهم، علم جازم يقين علم العبد، واعتقاده واعترافه معترف ومتيقن يعلم علم اليقين ومؤمن بأن الله تعالى متفرد بكل صفة كمال ومتوحد في ذلك، بأن الله له صفات الكمال وأنه توحد بها لا يشارك أحد، تفرد بها وتوحد بها، انفرد بصفات الكمال، لكن غيره لا ينفرد له صفات النقص، غيره لا يشارك في ذلك. فأنت تجزم وتعتقد وتؤمن بأن الله تعالى له صفة الكمال وأنه تفرد بها وتوحد بها لا يشارك أحد في ذلك. وثانيا تعتقد أن الله لا شريك له ولا مثيل له في كماله، لا يشارك أحد من الخلق ولا يماثله، لا يشارك ولا يماثله، المخلوق ليس له إلا صفة النقص ليس له صفة الكمال، والمخلوق يشاركه غيره في صفة النقص، والله تعالى متوحد بصفة الكمال ومتفرد بها لا يشاركه أحد ولا يمثله أحد. ولا بد من الاعتقاد بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أنه تعالى هو المستحق للعبادة، هو المألوه، هو المعبود على خلقه أجمعين، وأن على الخلق أجمعين أن يعبدوه وأن يفردوه بالعبادة بجميع أنواعها. قال المخلف: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. حينما تعتقد بأن الله تعالى متفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء هذا توحيد الربوبية، وحينما تعتقد بأن الله تعالى متفرد بصفات الكمال والأسماء الحسنى هذا توحيد الأسماء والصفات، وحينما تعتقد بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هذا توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة. القسم الأول أحدها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية قال المؤلف: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. تعتقد بأن الله منفرد بالربوبية، فهو سبحانه وتعالى الرب وغيره مربوب. تعتقد بأن الله منفرد بالخلق فهو الخالق وغيره مخلوق. تعتقد بأن الله منفرد بالملك فهو المالك وغيره مملوك. تعتقد بأن الله منفرد بالتدبير فهو المدبر وغيره مدبر. بهذا تكون وحتى الله في ربوبيته، تعتقد بأن الله، تعتقد بأن الله موجود وأنه فوق العرش، تعتقد بأن الله هو الرب وغيره مربوب، تعتقد بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، تعتقد بأن الله هو المالك وغيره مملوك، تعتقد بأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا توحيد الربوبية، اعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. انفرد الله تعالى بالربوبية لا يشرك أحد، انفرد الله بالخلق لا يشرك أحد، انفرد الله بالرزق لا يشرك أحد في رزق، انفرد الله بالتدبير لا يدبر مع أحد، انفرد الله بالتربية الذي يربي عباده. والتربية نوعان، تربية عامة لجميع الخلق مؤمن وكافرهم ربهم بأنعم عليهم ورزقهم وخلقهم، والثانية تربية خاصة بالمؤمنين رباهم وفقهم لعبادته وإخلاص الدين له. الثاني توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد الثاني، توحيد الأسماء والصفات. قال وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. تثبت لله جميع الأسماء وجميع الحسنى، لكن من أين تثبتها؟ هل نثبتها من قول فلان وفلان، أو إذا استحسن الإنسان صفة قال أنا أريد أثبتها، أو استحسن إذا قال صفة العقل، العقل الصفات طيبة، فإذا قال شخص أنا أريد أثبت له صفة العقل، نقول قف، عندنا قاعدة على أسماء الصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. قال طيب العقل، العقل صفة طيبة، ليش ما أثبت، لماذا لا أثبتها لله؟ نقول ليس الصفات ما تثبت بالاستحسان، هات من الكتاب والسنة، هل ثبت لله صفة العقل؟ فتش في الكتاب والسنة ما وجد. إذن ثبت لله صفة العلم، نعم. الأسماء والصفات قاعدة عند العلم، الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص. العباد ما يخترعوا للناس لله أسماء ولا صفات، ما أثبته الله لنفسه في القرآن العزيز من الأسماء والصفات وصفات الله، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أثبته الناس يعرض على الكتاب والسنة، مثل بعض أهل الكلام أثبت، بعضهم قال أثبت الله الجسم، قال إن الله جسم. نقول ما مرادك بالجسم؟ نستفسر. قال أنا مرادي بالجسم أن الله متصف بالصفات، نقول هذا حق، لكن اللفظ هذا ما ورد. فإذا قال أنا أريد بالجسم أن الله يماثل أجسام المخلوقين، نقول هذا باطل، المعنى باطل ولا ما ورد. وهكذا إذا الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات. الأسماء الحسنى دلت على الصفات، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة، كل اسم مشتمل على صفة، اسم العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، العزيز مشتمل على صفة العزة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا. فإذا الأسماء الحسنى تدل على الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا نشبه أسماء الله بأسماء عباد، ولا نشبه صفاته بصفاته، ولا نمثلها، ومن غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرف النصوص ولا تعطل الصفات، بل تبقى على ما دلت عليه، ويثبت الله ما دلت عليه من الأسماء من الصفات العظيمة، لا نشبه ولا نمثل ولا نحرف لا في اللفظ ولا في المعنى، مثل ما حرف بعض المعطلة، حرف لفظا قال وكلم الله موسى تكريما، قال وكلم الله موسى تكريما، يمكن صفة التكليم، قال وكلم الله موسى تكليما، لماذا نصب لفظ الجلالة؟ حتى يثبت أن الله هو المكلم، حتى يمكن قصد إنكار أن الله يكون هو المتكلم. فقال له عمر السنة هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية، فكيف تقول في قوله وكلمه ربه؟ وكلمه، قال معنى جرحه بأظافر الحكمة، قال كلمه ليس المراد الكلام وإنما الجرح، قال فلان كلمه يدمع. وكذلك البدع أول استوى فقالوا استولى، ثم استوى فقالوا استولى، زادوا لام. فرق بين الاستواء والاستولى، الاستواء معناه الاستقرار، استقر وعلى وصعد وارتفع على أربع معاني، أما استولى يختلف، فزادوا اللام الجهمية والمعتزلة الغيب زادوا اللام، كما أن اليهود زادوا النون كما قال ابن القيم رحمه الله، قال لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود قال الله لهم قولوا حطة ودخلوا الباب السجن وقولوا حطة فقالوا حنطة زادوا نون، والجهمية زادوا اللام ثم استوى على العرش قالوا استولى. فيقول ابن القيم في نونها أن لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود زادوا نون حطة قال الله لهم قولوا حطة ادخلوا الباب السجن وقولوا حطة، يعني حط عنا يا الله خطايانا، فاستهزأوا وقالوا حنطة حب حنطة. وكذلك اليهود قال الله ثم استوى على العرش فزادوا لام فقالوا استولى، أو كذلك الجهمية قال الله ثم استوى على العرش فقالوا استولى. فلا تحرف الصفات ولا تشبه ولا تمثل ولا تعط. الثالث من أنواع التوحيد توحيد العبادة، قال المؤلف وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها. أجناس، الجنس هو الذي تحته أنواع، مثل التمر جنس تحته أنواع، كم نوع من التمر؟ في سكري وفي إخلاص وفي كذا وكذا، كل هذه أنواع، هذا جنس تحته أنواع. والبر كذلك تحته أنواع، بر كذا، البر أنواع متعددة، كله يسمى بر لكن يختلف في أنواع، في عندنا كم بر مثلا يأتي من القصيم، بر يأتي من الإمارات، بر يأتي من أمريكا، كلها أنواع أجناس جنس تحت أنواع. فالله تعالى يفرد بأجناس العبادات، أجناس العبادات التي وردت مثل الدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والجهاد عبادة والأمر المعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام صلة الأرحام عبادة، الإحسان إلى الناس عبادة، كف الأذى عبادة. هذه الأجناس هذه الأنواع كلها تخلصها لله، تصل رحمك لله لا لشيء آخر، تكف نفسك عن المحرمات لله، تدعو الله، تذبح لله، تنذر لله، تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، هذه أجناس العبادة وأنواعها كلها تفردها لله. هذه الأجناس وهذه الأنواع تفردها وتخلصها لله من غير إشراك به في شيء منها، لا تدعو غير الله كما يدعو فلان أو من يدعو الرسول أو يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو البدو أو يدعو الحسين أو يدعو بن علوان أو يدعو العي دروس، هذا أشرك بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أفرد الله بالدعاء، كذلك أفرد الله بالذبح لا تذبح لغير الله، أفرده بالطواف بالبيت لا تطوف لغيره، لا تطوف بغير بيت الله ولا تطوف لغير الله، وكذلك النذر جميع أنواع العبادة، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. قال المؤلف فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها، ما يكون الإنسان موحد حتى يفرد الله في ربوبيته ويفرد الله في أسمائه وصفاته ويفرد الله في ألوهيته وعبادته، وإذا أفرد الله في هذه الأنواع الثلاثة صار موحدا. توحيد الربوبية ضابطه أن توحد الله بأفعاله هو، بأفعال الرب، توحد الله بأفعاله هو. أفعال الله ما هي؟ الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، التدبير، هذه الأفعال تفرد الله بها، تعتقد أن الله هو المدبر، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت من غير شريك. ففي هذه الحالة وحدت الله في ربوبيته. وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. أفعالك ما هي؟ صلاة، زكاة، صوم، حج، دعاء، ذبح، نذر. فتبين الفرق بين النوعين، إن توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله هو، بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وتوحيد العبادة توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. كيف توحد الله بأفعاله؟ تعتقد بأنه لا شريك له، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر من غير شريك. كيف توحد الله بأفعالك أنت؟ تقصد بها وجه الله، أفعالك العبادات التي تعبدها له، فلا تشرك معه غيره في صلاتك، في صومك، في زكاتك. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولهذا أدخل الشيخ الإسلام ابن القيم توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، فقال والتوحيد نوعان: النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويسمى التوحيد العلمي أو التوحيد القولي، والثاني توحيد الله بأفعال العباد، وهذا هو التوحيد الاعتقادي. ولما كثر الخوض في الأسماء والصفات من أهل البدع فصل الأسماء والصفات، صار نوع مستقل، كلم العلماء عليه نوع مستقل، قسمها الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لا يكون الإنسان مؤمنا بالله ولا موحدا حتى يوحد الله ويلتزم بهذه الأنواع الثلاثة كلها. لا يكون الإنسان مؤمن، لا يسمى مؤمن ولا موحد إلا إذا وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، ووحد الله في ألوهيته وعبادته. فإن لم يوحد الله في ربوبيته هذا ملحد، صار ملحد، هذا الملاحدة. توحيد الربوبية هذا توحيد فطري، فطر الله عليه جميع الخلائق إلا من شذ، حتى الكفار يؤمنون يوحدون الله في ربوبيته. كفار قريش وحدوا الله في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. إذن هم معترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم في الإسلام، لا يكفي في الإسلام توحيد الله في الربوبية، لا يكفي حتى يضم إليه توحيد الله في الألوهية والعبادة. إذن كفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، بل جميع طوائف البشرية كلهم مقرون بهذا إلا من شذ. هناك من شذ مثل الدهرية الذين أنكروا الخالق والرب والمعاد، قل ما يهلكنا إلا الدهر، ليس إلا بطون تدفع وأرض تبلع، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد، هذا ملاحدة. وكذلك من يقول والطبائعيون لما يقول بالطبيعة أن خلقت الأشياء، وكذلك أيضا من يقول بأن الأشياء وجدت صدفة، هذا شاذ. وكذلك أشهر من عرف تجاهله وتظاهره به كان رب فرعون، وكان معترفا به في الباطن، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو شذ من المجموعة البشرية، وإلا فإن المجموعة البشرية كلهم مقرون بهذا النوع. أما وهذا التوحيد وتوحيد الربوبية ليس فيه نزاع ولا خصومة بين الأنبياء والرسل، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط كلهم مقرون بهذا النوع. الخصومة بين الأنبياء والرسل في أي شيء؟ في توحيد العبادة والألوهية، معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن يعبدون معه غيره، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله، يكون واسطة بينهم وبين الله، كما أخبر الله عنهم وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المقصود أن توحيد الربوبية هذا توحيد فطري ولكنه لا يكفي في الإيمان والإسلام حتى يضم إليه توحيد الله في عبادته وألوهيته. فإذا وحد المسلم ربه في ربوبيته ووحد ربه في أسمائه وصفاته وأفعاله ووحد ربه في ألوهيته وعبادته فهذا هو المسلم, هذا هو المؤمن إذا لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام مع اعترافه بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والبعث والقدر وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني, ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب, الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام, وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وغيره حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب, وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة.
نعم, هذا السؤال الثاني, سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. سؤال عن الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية. فقال المؤلف رحمه الله الإسلام, الإيمان هو التصديق, والإسلام هو العمل. أصل الإسلام, أصل دين الإسلام الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام, والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. وإذا اجتمع فسر الإيمان بالعقائد, عقائد القلوب, وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة كما في حديث جبريل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ففسره بعقائد القلوب, قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما فسر عن الإسلام سأل عن الإسلام فسره بالشرائع, قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الصواب في الفرق بين الإيمان والإسلام, أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام, وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إذا أطلق الإسلام وحده الإيمان وحده دخل فيه عقائد القلوب والشرائع الإسلام كلها داخلة سمى إيمان. وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه عقائد القلوب والشرائع, وكذلك الدين, إن الدين عند الله الإسلام يشمل هذا وهذا, وكذلك البر والهدى والتقى كله إذا أطلق دخل فيه عقائد القلوب والشرائع. أما إذا قلنا بغيره صار له معنى آخر. فإذا قلنا الإيمان والإسلام فسر الإيمان بعقائد القلوب والإسلام بالشرائع الظاهرة كما في حديث جبريل, وكذلك البر والتقوى، إذا أطلق البر دخل في عقائد القلوب والشرائع، وكذلك التقوى، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل في المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل في الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأن أشد حاجة، لأن الله بدأ به، هو الذي لا يملك شيئا من حاجته أو يملك أقل من النصف يسمى فقير، يعني المراد النصف لمدة سنة. والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا اجتمع وفرد الربوبية دخل في الألوهية، وإذا الألوهية دخل في الربوبية، وإذا اجتمع صار لكل واحد من معنى، مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا أفرد الرب والألوهية. إذا المؤلف رحمه الله يقول: ما هو الإيمان والإسلام ووصلهم الكلية؟ هذا السؤال الثاني. الجواب: قال الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى وحده والانقياد لطاعته. هو الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم، الجازم الذي ليس فيه شك، بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به. أمر الله تعالى بالتصديق بالملائكة، تصديق بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، تصديق بأسماء الله وصفاته. فأن تصدق وتجزم ويكون تصديقك هذا يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، يتضمن العمل. فأنت تصدق بأن محمدا رسول الله، وهذا التصديق يتضمن العمل بأوامره عليه الصلاة والسلام وترك نواهيه وتصديق أخباره، ما يكون تصديق فقط في القلب، تصديق يتضمن العمل، يستلزم العمل ويتضمن العمل. صدقت الله تعالى في، آمنت بالله وصدقت بأن الله تعالى هو الإله المعبود بالحق، وأنه هو المشرع، عليك تمتثل، يتضمن تمتثل أوامر الله وتنتهي عن نواهيه، تصديق يتضمن العمل ويستلزم العمل، والعمل هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، تستسلم وتنقاد لله تعالى بالطاعة. سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم ومنقاد لشرع الله ودينه. فهذا هو الاستسلام، استسلام لله تعالى وحده دون غيره، تستسلم لله ولا تستسلم لغيره، تنقاد لشرع الله، تنقاد لطاعة الله، وأما غيره فلا. فهذا هو المسلم، المسلم سمي مستسلم لأنه مستسلم منقاد خاضع لأوامر الله ونواهيه. تصديق يتضمن العمل، والعمل هو الإسلام، والإسلام هو استسلام لله وحده وانقياد لطاعته. قال المؤلف: أما أصولهما، أصول الإسلام والإيمان، فهو ما احتوت عليه الآية الكريمة، أي آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه أصولنا، أن تؤمن آمنا بالله، هذا أصل، آمنا بالله، إيمانك بالله إيمان بأوامره ونواهيه والتزام بشرعه. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم من الشرائع وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إيمانك بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إيمان مجمل، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مفصل يستلزم العمل. وأما الإيمان بموجود على إبراهيم وإسماعيل تؤمن بأن الله أرسلهم وأنزل عليهم الكتب، لكن لسا ملزما بالعمل بما أنزل عليهم أعمال بشريعتهم، إنما أنت ملزم بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أصول الإيمان، أصول مجمل الإيمان بالله، هذا الركن الأول هو الأصل الأول. الثاني الإيمان بالملائكة، هذا الأصل الثاني. الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، هذا الركن الثالث والأصل الثالث. الرابع الإيمان بالرسل. الخامس الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر من البعث بعد الموت، بعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، كل داخل اليوم الآخر. وكذلك الإيمان بالبرزخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. والثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، تفصيلها هو الدين كله. تفصيل هذه الأصول الستة، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، تفصيلها هو الدين كله، هذه أصول. والإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أصول الإسلام. والأصل الأصيل الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، هذه أصول الإسلام. كما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فسره بالأصول الستة، ولما سأل عن الإسلام فسره بالأركان الخمسة. قال المؤلف ففسر الإيمان بعقائد القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، هذه عقائد. وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع، الشهادة نطق الشهادة لله تعالى بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلاة، زكاة، صوم، حج، هذه كلها شرائع. فسر الإيمان بعقائد القلوب وفسر الإسلام بالقيام بالشرع الظاهر. نعم.
السؤال الثالث ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم، له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها.
نعم، هذا السؤال الثالث في أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، أركان الإيمان بالأسماء والصفات. وسبق أن الأسماء والصفات توقيفية، قلنا أسماء الله من أين نأخذها وصفاته؟ من القرآن والسنة، ما نأخذها من كلام فلان ولا من كلام علان، ولا نخترع من أنفسنا أسماء الله وصفات الله. العباد لا يخترعون الله أسماء والصفات من عند أنفسهم، الأسماء والصفات توقيفية، هذه قاعدة، هذه قاعدة من عندها من القواعد في الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات توقيفية، سجلوها. الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يوقف فيها عند النصوص ولا تتجاوز النصوص، ما ثبت في النصوص لله من الأسماء نثبته، وما ثبت في النصوص من الصفات لا نثبته، وما عدا ذلك فلا نثبته، نتوقف. هذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، يوقف فيها عند النصوص. هذه الأسماء والصفات التي ثبت النصوص يجب على المسلم أن يؤمن بها. وأركان الإيمان بها ثلاثة، أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة. الركن الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جميع الأسماء الحسنى نؤمن بها، لا نثبت البعض وننفي البعض ونتوقف البعض، جميع الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله. ولا نرد شيئا منها. ثانيا الإيمان بما دلت عليه من الصفات. سبق أن الأسماء مشتملة على إيش؟ على صفات. الأسماء مشتقة ليست جامدة، بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، كما سبق اسم الله العليم قال وهو العليم الحكيم، اسم الله العليم مشتمل على إيش؟ صفة العلم. الحكيم صفة الحكمة. القدير مجتمع على صفة القدرة. الرحيم مجتمع على صفة الرحمة، وهكذا. وليس المراد بقول المشتق أن الاشتقاق عند النحاة، المعنى أنها تلتقي بها، تلتقي بها في حروفها، وليس المراد الاشتقاق أن هذا مشتق من هذا كما يقول النحاة، الكلمة مشتقة من المصدر، المراد أن تلتقي بها. الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها من غير تفريق بينها. الثاني الإيمان بما دلت عليه من الصفات. الثالث الإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. إيمان بالأسماء الحسنى جميعها. ثانيا إيمان بالصفات التي دلت عليه، دلت عليها الأسماء. الثالث الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاته. مثل المؤلف رحمه الله قال العليم، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، مثل وهو العليم الحكيم، إن الله بكل شيء عليم. عليم اسم من أسماء الله، من أين أخذنا أنه اسم من أسماء الله؟ إن الله سمى نفسه قال وهو العليم الحكيم وهو بكل شيء عليم. إذن العليم نؤمن بأن من أسماء الله العليم، آمنا بالأسماء بالاسم الآن. ثانيا نؤمن بصفة العلم، لأن الله له العلم، لأن الله العلم، نؤمن أن من أسمائه العليم، أن العليم اسم لله، ونؤمن بأن الله متصف بالعلم، ونؤمن بأحكام الصفة المتعلقة متعلقاتها، أن علم الله كامل محيط بكل شيء، أن علم الله كامل محيط بكل شيء. فإذا آمنا باسم الله العليم، وآمنا بصفة الله بصفة العلم لله، وآمنا بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وهو أن علم الله كامل محيط بكل شيء. المثال الثاني هذا مثل المؤلف قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن قدير من أسماء الله، من أين أخذناه؟ لأن الله سمى نفسه، فنثبت أن من أسماء الله القدير، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم. ما هي الصفة التي دل عليها الاسم؟ القدرة. نثبت بأن الله له قدرة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وهو أن الله تعالى له قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، يقدر بها على كل شيء. فإذا آمنا باسم الله القدير، وآمنا بصفة الله القدرة العظيمة، وآمنا بمتعلق الصفة وأحكامها، وأن الله يقدر بهذه الصفة على كل شيء. المثال الثالث الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن نؤمن بأن من أسماء الله الرحمن ومن أسماء الرحيم، آمنا بالاسم لأن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ونؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي الرحمة، الرحمة الواسعة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وأن الله ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، يرحم بها من يشاء. هذه أمثلة مثل بها المؤلف، قالوا عليك أن تقيس هكذا في جميع الأسماء تقيس، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها كلها على هذا النمط. نؤمن بالاسم الذي أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، ونؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، ونؤمن بمتعلق بأحكام هذه الصفة ومتعلقاتها. نعم.
السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
نعم. هذا السؤال الرابع، سؤال عن مسألتين في الصفات عظيمتين اشتد فيهما النزاع بين أهل السنة والبدعة. هذه من الصفات، صفة العلو وصفة الاستواء، من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة. صفة العلو، صفة الاستواء، وكذلك صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبت هذه الصفات الاستواء والعلو والكلام فهو من أهل السنة، ومن حرفها أو أوله فهو من أهل البدع. هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع وكثر فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع، ولذلك أفردها المؤلف بسؤال خاص، فقال: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار. يعني نثبت لله صفة العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. يعني ذاته سبحانه علية فوق العرش، وله علو القدر والعظمة والشأن والصفات، وله علو القهر والغلبة والسلطان. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة أنكروا نوعا واحدا من العلو وأثبتوا نوعين، أثبتوا لله علو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا إن الله نثبت بأن الله له علو القدر والصفات، قدره عالي وصفته عالية، ونثبت بأن الله لله علو القهر والسلطان، لكن ما نثبت بأن الله له علو الذات فوق العرش، ما نقول فوق العرش أين يكون؟ قالوا: لو قلنا إنه فوق العرش لجعلناه محدود في جهة محددة، محدود محصور، ويلزم على ذلك أن يكون جسم، يكون الجسم محصور، وهذا تنقص لله. ولهذا البدع كفروا من أنكر من أثبت علو الله على خلقه، قالوا: هذا تنقص لله كافر. عندها أهل البدع اللي يقول إن الله فوق العرش كافر بذاته. لماذا؟ قال: لأنه تنقص الله، تنقصه، جعله محدود محصور، وشبه جعله جسم. طيب ماذا تقولون أنتم؟ أين يكون؟ انقسموا قسمين، قسم طائفة تقول إن الله في كل مكان نعوذ بالله، حتى قالوا إنه موجود في بطون السباع وأجمع في الطيور وفي كل مكان نعوذ بالله. وطائفة ثالثة، الطائفة الثانية سلبوا النقيضين عن الرب، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محايث له. وش يكون؟ ها؟ أشد بعضكم ممتنع مستحيل. أي الطائفتين كل من الطائفة كافرة، أي الطائفة أشد كفرا؟ الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الأولى قالوا بالحلول، قالوا الحل في كل مكان، والطائفة الثانية سلبوا النقيضين على داخل العالم واحد. الطائفة الأولى الثانية أشد كفر، لأن أولئك أثبتوا يعني أثبتوا شيئا وقالوا أنه حال، كالماء حل في الكوز، اثنين حل أحدهما في الآخر، إذا أثبتوا، وإن كان كفر لكن بعض الكفر أخف من بعض. وأما الذين سلبوا النقيضين ما أثبتوا شيء، بل إنهم قالوا بل إنهم أثبتوا بل إن هذا مستحيل، مستحيل أن يكون شيء لا داخل العالم ولا خارجه. وش يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ هل يوجد شيء إما داخل ولا خارج؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايث له. ماذا يكون؟ لو قصف العدم بأكثر من هذا ما استطعت. إذن هم أنكروا إيه؟ أنكروا علو إيش؟ علو الذات، وأثبتوا علو القدر والصفات وعلو القهر والعظمة والسلطان، وحملوا النصوص التي فيها إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دليل، النصوص التي فيها العلو تزيد أفرادها على ألف دليل، كلها حملوها على علو القهر والسلطان وعلو القدر، وهذا باطل. من لم يثبت بأن الله، ولهذا السلف كفروا من أنكر علو الله على خلقه. قال الإمام محمد بن إسماعيل محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يؤمن بأن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإلا ضربت عنقه وجعل على مزبلة حتى لا تأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة، حتى لا تأذى برائحة أهل السنة ولا اليهود والنصارى، لأنه يعني أشد كفرا منهم، لأنه هذا مرتد، وأولئك أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخف من غيره. فلا بد من إثبات العلو لله بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. فلا بد من بأن الله فوق العرش، وأنه بائن من خلقه مستوٍ على عرشه كما وصف لنفسه. والاستواء يقول المؤلف: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتلقى العلماء هذا عن الإمام مالك بالقبول. ومعنى الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وله أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. استوى معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أنواع، هذه معاني الاستواء في اللغة. والكيف مجهول، كيفية استواء الله على خلقه ما مجهول، لا نعلم، لا نعلم كيف، لا يعلمه إلا هو سبحانه. لكني أعلم استواء المخلوق على الدابة، أعلم أنك هذا مستوي على الدابة، إذا جلست على الدابة استويت عليها، بحيث لو استقرت الدابة يسقط الراكب. لكن الله مستوى على العرش وغير محتاج إلى العرش، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. لكن المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إلى الدابة، إذا سقرت سقط. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه قالوا: إن استواء الله على خلقه مثل استواء المخلوق على الدابة. فكما أن المخلوق إذا سقطت الدابة سقط المخلوق، قالوا قياس ذلك: لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقولون. هؤلاء كفار، ولهذا قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه كفر. نعيم محمد الخزاعي يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله وصف به نفسه، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وهناك فرق بين العلو والاستواء. العلو عام جميع المخلوقات، أن الله تعالى له العلو على جميع المخلوقات ومنها العرش. وأما الاستواء فهو علو خاص على العرش، علو خاص. والعلو هذا ثابت بالشرع والعقل والفطرة، فطر الله جميع الخلائق حتى الحيوان الذي أصاب الشجرة رفعت رأسها إلى السماء. العلو لله ثابت بأي شيء؟ بالعقل والفطرة والشرع. وأما الاستواء فإنه ثابت بالشرع، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا هذا. هذا فرق. والفرق الثاني أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، ما يقال أنه في وقت عالي وفي وقت سفل. أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض. فالله تعالى خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، وقدر المقادير بعد خلق العرش ولم يستوى العرش، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى العرش بعد خلق السماوات والأرض. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. إذن الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العرش هذا العلو فإنه من الصفات الذاتية. فتبين أن هناك فرق بين إيش؟ فرق بين الصفتين، أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشر، وأما الاستواء فهو من الصفات الثابتة بالشر، لولا أن الله أخبرنا بأن الصفات العرش ما علينا بهذا بخلاف العلو. قال المؤلف وكذلك نقول في جميع صفات الباري، ليس خاصا بالعلو والاستواء، جميع صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعزة والعظمة والكبرياء. وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. كل جميع الصفات لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية قدرة الله، كيفية علم الله، كيفية السمع، كيفية البصر، لا نعلمها إلا هو. قال فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. هكذا الواجب على المسلم، يخبر يؤمن بما أخبر الله به ولا يزيد ولا ينقص. نعم.
السؤال الخامس ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك.
نعم. هذا السؤال الخامس، السؤال عن الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا، أيضا هاتان الصفتان. أما صفة الرحمة هذه ثابتة في القرآن والسنة، والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنزول هذا من الصفات الثابتة في أي شيء، في الكتاب أو في السنة؟ في السنة، وهو من الصفات من الصفات الثابتة، بل من الصفات المتواترة ثبوتها، ثبت في الصحاح والسنة والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا السؤال عن صفتين: صفة الرحمة ثابتة في القرآن والسنة، وصفة النزول ثابتة في إيش؟ في السنة المتواترة. فإذا قيلك ما تقول في الرحمة والنزول، فتقول: أؤمن وأقر بهما وبجميع ما وصف الله به نفسه. ولهذا قال ما الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء. والرضا أيضا، الرضا من الصفات الثابتة، من الصفات الفعلية، والرحمة كذلك من الصفات الفعلية. الرضا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. والمجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالنزول من الصفات الفعلية، وكذلك المجيء، وكذلك الرحمة والرضا، كلها من الصفات الفعلية. فنؤمن بهذه الصفات: صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة النزول وصفة المجيء، أربع صفات. قال: وبما وصف به الرسول صلى الله وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. يعني الإيمان يكون على وجه لا يماثل الرب فيها أحد من خلقه في صفاته. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه في رحمته ولا في رضاه ولا في نزوله ولا في مجيئه. المخلوق له صفة يتصف بالرحمة، أليس كذلك؟ ويتصف بالرضا والنزول والمجيء، لكن لا يماثل الخالق. هذه الصفات تكون للخالق وتكون للمخلوق. في أن الصفات في نوعان، وكذلك الأسماء، في صفات خاصة بالله وصفات مشتركة، وكذلك الأسماء. لكن إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. العزيز من أسماء الله وهو العزيز الحكيم، والمخلوق سمى العزيز وقالت امرأة العزيز، لكن الله تعالى ليس اسم الله كاسم المخلوق. وكذلك الله تعالى له العزة والمخلوق يتصف بالعزة، لكن الله له الكمال والمخلوق له ما يليق به، وهكذا. وكذلك العلم، المخلوق يصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه من الصفات المشتركة. هناك أسماء خاصة بالله مثلا، وأسماء خاصة بالله لا يسمى بغيره، الرحمن لا يسمى بغيره، رب العالمين، مالك الملك، هذا أسماء خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة، العزيز العليم القدير السميع البصير، مشتركة يسمى بها الله ويسمى بها المخلوق. فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يليق به. وكذلك الصفات. قال المؤلف رحمه الله: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله بنفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبه الصفات. هذه قاعدة، أن الصفات تابعة للموصوف، الصفات تابعة للموصوف. كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. والمخلوق له ذات تشبه ذات غيره، وله صفات تشبه صفات غيره. المخلوق يشبه غيره في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، أما الخالق فلا يشبه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبرهان ذلك من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها، يعني في إثبات الأسماء والصفات والثناء على الله بها. برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيه الله، في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك. هذا برهان ودليل على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو الدليل؟ البرهان هو الدليل القاطع. قال له برهان، قل هاتوا برهانكم. برهان الدليل القاطع، الدليل القاطع على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. ما هو؟ التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثبات الصفات والثناء على الله بها، والتفصيلات فيما ورد على وجه العموم في تنزيه عن المثل والند والكفر والشريك، كقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه وردت في تنزيه الله عن المثل والند والكفر والشريك. نعم.
السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى.
نعم، هذا السؤال السادس سؤال عن كلام الله والقرآن، وهذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، ومن العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين عيش وبين أهل البدع. بيّن المؤلف رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ فقال الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الدليل على أنه كلام الله الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منزل، الدليل على أنه منزل قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل، ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، فهو منزل. منه بدأ، منه بدأ يعني تكلم الله به، تكلم الله به، منه بدأ لم يبتدئ من غيره خلافا لأهل البدع. وإليه يعود يعني في آخر الزمان، ودليل أنه منه بدأ لأن الله أضافه إليه، كلم الله موسى تكليما. والكلام لا يضاف إلا إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله. فالله تعالى القرآن كلام الله، فإذا إذا قرأت القرآن تكون قرأت كلام الله، أليس كذلك؟ فأنت تقرأ كلام الله. من الذي تكلم به؟ الله تعالى هو الذي تكلم به لأنه ابتدأ الكلام به. امرؤ القيس له قصيدة مشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيبي من منزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحولي. فإذا قرأ شخص قصيدة امرؤ القيس يقال إيش؟ هذا كلام امرؤ القيس، هذا كلام امرؤ القيس. أنت تقرأه ليه؟ لأنه هو الذي ابتدأ الكلام، هو الذي تكلم به. والقرآن كلام الله، تكلم الله به، فنحن نقرأ كلام الله، فهو يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا به، إلى من ابتدأ، من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. فأنت تقرأ كلام الله تبلغ كلام الله، والرسول بلغ كلام الله، والله تعالى هو الذي تكلم به. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار، إذا ترك الناس العمل بالقرآن يرفع، نسأل الله السلامة والعافية. من أشراط الساعة الكبار التي تليها الساعة، أولها المهدي، خروج المهدي، ثم نزول، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثلاثة أربعة متوالية، ثم تتوالى أشراط الساعة من الدخان ومنها وطلع الشمس من مغربها وهدم الكعبة وخروج الدابة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، نعوذ بالله. إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية، لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحف آية، نعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب، يرفع في آخر الزمان، هذا معنى وإله يعود، يعود إلى الله، منه بدأ وإله يعود. والله متكلم به حقا، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه كلام الله، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له متاع. وإله يعود جاء في الحديث أنه أن في الحديث في حديث حذيفة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث رواه ابن ماجه والحاكم. أما أهل البدع فإنهم لا يؤمنون بأن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، كلام الله اللفظ والمعنى والحروف والأصوات. أهل السنة يقول كلام الله الحروف والمعاني، اللفظ والمعنى كله كلام الله، وكلام الله من حروف ومعاني، الحرف وصوت، يثبت الله الصوت والحرف. الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، ينادي يوم القيامة بصوت. فنؤمن بأن كلام الله بحرف وصوت، وكلام الله هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات، هذا عقيدة السنة والجماعة. أهل البدع اختلفوا، فقالت المعتزلة الكلام الله صحيح اللفظ ومعنى وحرف الصوت لكنه مخلوق، وقد كفر الأئمة من قال كلام الله مخلوق، قالوا كافر يعني على وجه العموم، هذا تكفير من نوع، أما فلان ابو فلان هذا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. وأما والأشاعرة قالوا إن كلام الله هو المعنى فقط، وأما اللفظ ليس كلام الله، الحروف والأصوات ليست كلام الله، اللفظ يقول المعنى، يقول إن الله تكلم، إن ما تكلم، ما سمع جبريل منه شيء، كيف؟ قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، مثل العلم، كما أن العلم في النفس فالكلام في النفس. واستدلوا بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال الكلام في الفؤاد وأما اللسان هذا دليل، قالوا الحروف والأصوات هذه دليل على كلام الله وليس كلام الله. طيب كيف عرفنا هذا القرآن كلام الله؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جبريل هو الذي عبر، هو الذي تكلم وعبر وكتب القرآن من كلام جبريل، أما الله فإنه المعنى قائم بنفسه لا يسمع. شبهتهم يقول لو قلنا إن الله يتكلم بحرف وصوت لحلت الحوادث في ذاته، الحروف والأصوات حادثة والله منزه عن الحلول الحوادث، ففرام ذلك قالوا الكلام معنى قائم بنفسه. كيف جبريل؟ قال الله اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى القائم بنفسه، ولما فهمه راح وعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن كلام جبريل الموجود في المصاحف الفاضل. وقال الطائفة واستدلوا بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قالوا قول رسول. وقال الطائفة الثانية الذي عبر به محمد، على عبارة من كلام محمد، واستدلوا بقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلام ولا حرف ولا صوت، كلها أقوال بعض. هذه أقوال الأشاعرة هم أقرب الطرف إلى أهل السنة، وهذه من الصفات السبعة التي يثبتونها لكن ما أثبتوا على وجه، ولهذا صار بعضهم لا يحترم القرآن ولا يقدر وليس له قدر عند القرآن، لا يبالي بعضهم حتى لو رمى القرآن يقول ما في كلام الله، هذا كلام الله في نفسه. فقالوا يسمى ما في المصحف كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله، فسمي كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله. هذه الحروف يتأدى بها كلام الله، يتأدى بها المعنى، الكلام الله هو المعنى، وهذا من أبطل الباطل. والحروف والأصوات يقولون عبارة، عبارة عن كلام الله. والكلابية قالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب أن كلام الله لفظ المعنى، الحرف والصوت، وهذا. ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوصية: وكلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. كلام الله الحروف الحرف والمعنى، والله هو المتكلم به حقيقة، اللفظ هو معناه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلام الله لا ينفد ولا له منتهى، كلام الله لا ينفد ولا ينتهي. ولو جعلت بحار الدنيا كلها وفجرت وصارت بحارا واحدا، وجعل مداد حبر، وأثي بجميع أشجار الدنيا كلها، وجعلت أقلام، جعلت أقلام يكتب فيها، والبحار مدادا يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى، ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز الحكيم. كلام الله لا ينفد ولا له منتهى سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين وأصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
نعم. هذا السؤال، السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ قال: الإيمان المطلق اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، هذا مسمى الإيمان. مسمى الإيمان اعتقاد القلب وأعمال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كلها داخلة. مسمى الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب. اعتقاد القلب هو إقراره وتصديقه واعتقاده، وعمل القلوب مثل المحبة والخوف والرجاء، وأقوال اللسان كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعوة إلى الله، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأعمال اللسان أيضا كلها داخلة. أقوال اللسان وأقوال القلوب، أقوال القول قولان، قول القلب هو التصديق والاعتقاد والاعتراف، وقول اللسان وهو النطق، وأعمال القلب وهي الجوارح، وأعمال القلب وهي المحبة والخوف والرجاء، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا قال بعض السلف المسؤول عن الإيمان قال: قول وعمل، قال بعضهم ونية، قول وعمل ونية، وزاد بعضهم: قول وعمل ونية وسنة. كل هذا داخل في مسمى الإيمان. فهو اسم جامع، يقول المؤلف اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كلها داخلة. عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. قال: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن العمل والأقوال وكثرتها، يزيد بالاعتقاد السليم، ويزيد بالعمل بالصلاة والزكاة والصيام، وينقص بالمعاصي كما قال السنة: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والأدلة على هذا كثيرة. الله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل أدخل أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخلها في مسمى الإيمان. وفي الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بخلاف المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. المرجئة طوائف، أعظمها وأشدها الجهمية الذين يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وهذا أفسد وأقبح قول قيل في تعريف الإيمان، تعريف الجهم. يقول من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا يكون إبليس مؤمن، والكفار واليهود مؤمنون، وفرعون مؤمن، لأنهم يعرفون الله بقلوبهم، نعوذ بالله. والثاني، الطائفة الثانية الكرامية الذين يقول الإيمان النطق باللسان، فإذا نطق فهو مؤمن ولو لم يعتقد، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن، وإذا لم يعتقد بقلبه فهو مخلد في النار. فيلزم من ذلك يقول هو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه اعتقد، لأنه منافق، اعتقاد المنافقين، وهذا من أبطل الباطل. والثالث، الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. وأما السنة والجماعة فيقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويضعف ويقوى. نعم، لعل نقف على هذا في الأسئلة. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هدى. نقف على السؤال الثامن غدا إن شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل نثبت لله صفة الجلوس؟ وهل وردت في ذلك أحاديث صحيحة؟ بارك الله فيكم.
نثبت لله صفة الاستواء التي يثبتها لنفسه، ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى في سبع مواضع في كتابه. صفة الاستواء وردت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، كما هو معروف في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، سورة السجدة، والحديد، والرعد. أما معناه فلا الأسماء والصفات كما سبق توقيفية. إذا ثبت صفة الجلوس بحديث صحيح أثبتناه، وإلا فلا. وأنا لا أعلم حديث صحيح في إثبات الجلوس. نعم،
أحسن الله إليك. يقول ما قولكم في من قال إن الله له روح؟
كيف؟
ما قولكم في من قال إن الله له روح؟
نقول ما معنى هذا؟ فسر هذا. نقول فسر هذا وننظر وش مقصوده الآن، ثم يكون الجواب عليه. نعم،
يقول هل نثبت اسم الشخص لله تبارك وتعالى؟
لا، لفظ الشخص هذا مما ورد الإخبار عن الله. قاعدة عند أهل العلم أن الإخبار أوسع من الصفات. ثبت في الحديث أن قال لا شخص أغير من الله، فيثبت لله، يخبر عن الله بأنه شخص وبأنه ذات وبأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يخبر عن الله بأنه شيء وبأنه شخص، لا شخص غير الله. أما الصفات فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فالصفات توقفية. أما الخبر يخبر عنه بأنه شيء وبأنه موجود، لكن هل تقول من أسماء الله الموجود، من أسماء الله أنه شيء؟ هذا من باب الخبر. قل إن الله شيء، إن الله موجود، الله له ذات، وإن الله شخص يخبر عنه بأنه شخص، لكن الصفات والأسماء والصفات توقفية. فهذا يخبر عنه بأنه شيء، وفي الحديث وهذا ثابت في الحديث لا شخص أغير من الله. نعم،
يقول من أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولو زدنا قسما رابعا كتوحيد الحاكمية فهل يجوز ذلك؟
لا، الحاكمية هذا فرد من أفراد توحيد العبادة، فرد من أفراد توحيد العبادة. هذا معروف يعني أن التوحيد نوعان، النوع الأول إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته، والثاني إثبات ألوهيته واستحقاق العبادة، لكن فصل توحيد الأسماء والصفات لأجل لما دار حوله وثير حوله من الشبه. وهذا مأخوذ يعني توحيد الثلاثة واضحة في السنة، يعني واضحة في القرآن، والسنة مأخوذة من القرآن. فلا يقول شخص إن هذا ابتداع، أو كما يقول بعض الناس إن هذا تثليث والعياذ بالله، مثل تثليث النصارى. هذا الآن اقرأ الآية، اقرأ الآيات والنصوص واضحة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم توحيد الألوهية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات واضحة. أما توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة، تؤمن بأن الله له العبادة، أنه مستحق العبادة بجميع أفرادها وجميع أجناسها كما قال المؤلف رحمه الله، ومن أجناسها الدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والتحاكم، الحاكم تابع كل فرد من أفراد العبادة، فلا تفرد فرد. إذا يجي واحد يقول أنا أفرد توحيد الدعاء، ويجي واحد آخر يقول أفرد توحيد الذبح، ويجي واحد يقول توحيد النذر، ويجي واحد يقول توحيد الصفات، وهكذا. تقول لا، كل هذه أجناس العبادة، الحاكمية والصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها داخلة في توحيد العبادة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من تسمى باسم عبد الإله؟
لا بأس. الإله بالتعريف لا يطلق إلا على الله، من أسماء الله الإله، بخلاف وكذلك الرب. أما رب بدون أل هذه عامة، رب الدار، رب كذا، وكذلك إله، إله فلان وإله فلفه، إله كذا وإله الطائفة الفلانية، يعني الإله لا يطلق إلا على الله، الرب لا يطلق إلا على الله، عبد الإله، عبد الرب، من أسماء الله. نعم.
يقول رعاك الله، هل الأشاعرة موحدون لله عز وجل؟
الأشاعرة قلنا إنهم يثبتون سبع معروف عند أهل، إنهم يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويتأولون بقية الصفات. أما مسألة التوحيد هذا يختلف، بعضهم يفسر لا إله إلا الله، معروف لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بعضهم يفسرها لا خالق إلا الله. فالذي يفسر لا خالق إلا الله غير موحد، من فسر بأن الإله هو الخالق معناه لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولو فسر معنا كلمة التوحيد لا خالق إلا الله لصار كفار قريش موحدون، لأنهم يقول لا خالق إلا الله. بعض كثير من الصوفية وبعض أهل الكلام يفسرون الإله بأنه الخالق، ومن فسر الإله بأنه الخالق غير موحد، معناه لا مفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأنها هي كلمة التوحيد التي تنفي الشرك، إلا إذا فسر الله بأنه المعبود، لأن الآلهة كثيرة لكن كلها معبودة بالباطل، ومعبود بالحق هو الله، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها هي الكلمة التي تنفي الشرك إلا إذا فسر التوحيد بأنه المعبود. قال: فما أغرت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. إذن الآلهة كثيرة، والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نافية للجنس، من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها، والخبر محدود تقديره لا إله حق إلا الله، إلا استثناء الاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله. نعم.
يقول: هل للعبد أن يتخيل كيفية صفة من صفات الله سبحانه لكي تتضح له صفة من غير أن يتحدث بما تخيل؟
لا، لا، لا يتخيل العبد، ولا يستطيع أن يصل إلى كنه الذات والصفات. كنه الذات والصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء يتخيله الإنسان فالله فوق ما يتخيله وفوق ما يدور في الخيال. ولا تستطيع أن تكيف الصفة، صفة أي شيء، أو حتى ترى الشيء أو ترى مثيلا له. إذا رأيت الشيء أو رأيت مثيلا له تكيف، لكن نحن لم نرى الله ولم نرى مثيلا له حتى نكيفه، فلا نكيف ذاته ولا نكيف صفاته ولا نتخيله. نعم. فلنفوض الكيفية إلى الله، نفوض علم الكيفية إلى الله، كيفية الذات كيفية الصفات نفوضها إلى الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا يقال في جميع الصفات. فإذا قال لك شخص: كيف علم الله؟ نقول: العلم معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. إذا قال لك: عزة الله، كيف العزة؟ نقول: العزة معلومة والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وقال في جميع الصفات. نعم.
يقول: هل الضحوك القتال من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من هذا؟
نعم، أذكر أن جاء في بعض الأحاديث أنه الضحوك القتال، لكن لا أعلم يعني درجة هذا الحديث من الصحة، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هل يجوز أن يسأل الرجل الله أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟
يسأل الإنسان ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يوفقه للإخلاص. رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، من رآه كما في الحديث على صورته التي جاءت في الحديث فرأته حق، ومن رأى على صورة أخرى فلا يكون هو. بعض الناس يرى الرسول عليه السلام، هل تكون رؤيته حق؟ نعم، نقول إذا رآه على الصفة التي جاءت في الحديث فهو حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رأى على صورة أخرى ما يكون هو. شخص قال: رأيت الرسول لكن رأيته قصير، يقول: لا، ما هو هذا الرسول، ما هو قصير. أو قال: رأيته ليس له لحية، أو رأيته أسمر، يقول: ما هو هذا الرسول. هذا الرسول معروف وصف الأحاديث: ربعة من الرجال، أبيض مشرب بحمرة، لحيته تملأ ما بين منكبيه. فإذا رأيت على هذا الوصف اللي جاء في الحديث فهو حق. ثم أيضا الرؤية لا تكفي وحدها، بل المهم الإيمان. اسأل ربك الإيمان، اسأل ترى الرسول فقط، اسأل ربك الله يوفقك الإيمان به وتصديقه والإخلاص والصدق. الرؤية معناها تكفي. المنافقون رأوا الرسول، واليهود ما نفعتهم الرؤية، ما زلتهم إلا وبالا. المنافقون رأوا الرسول، أليس كذلك؟ واليهود رأوا الرسول، والنصارى هل نفعتهم رؤيتهم؟ ما زادوا بهم من الله إلا بعدا. فلهذا اسأل ربك الإيمان، أن يوفقك الإيمان والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ورد حديث في النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم، جاء في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. من العلماء من ضعفه كبار الأئمة، وحسن أيضا آخر. اختلف العلماء في هذا، فبعض الحفاظ ضعفه وبعضهم حسنه، ومن حسنه قال إن معناه يوافق المعنى الحديث الآخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وإن كان هذا أصح. فيقول معناه النهي عن الصيام بعد نصف شعبان احتياطا لشهر رمضان، وهذا إنما يكون لمن أراد أن يبتدئ الصوم بعد نصف شعبان. أما من صام من أول شعبان وأراد أن يستمر فلو أن يستمر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا صام من أول الشهر واستمر فله ذلك. وكذلك من كان له عادة صوم الاثنين والخميس فهذا يصوم من أجل عادته ولو في آخر يوم شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وكذلك من كان عليه صيام من أيام رمضان الماضي أو عليه صيام نذر أو كفارة يصوم. أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوما واجب ولا صام من أول الشهر ولا يصوم الاثنين والخميس وأراد أن يبتدئ من النصف، نقول قف من النصف خلاص. قال: أنا أريد أن أبتدئ. نقول: هل لك عادة؟ قال: لا ما لي عادة. هل صمت من أول الشهر؟ ما صمت من أول الشهر. هل عليك نذر أو كفارة؟ قال: ما علي، أنا أريد التطوع. نقول قف، ما تريد تتطوع الآن؟ التطوع واسع، كل السنة تطوع، الآن قف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مثل حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فإذا قال: أنا صمت من أول الشهر، استمر. إذا قال: أنا لي أصوم نذر أو كفارة أو صيام رمضان، نقول نعم. إذا قال: أنا صوم الاثنين والخميس، نقول نعم صم. أنا صوم أيام بيض، نعم صم عادتك. لكن هذا شخص يريد أن يبتدأ من النصف وليس له عادة، هذا معنى الحديث. قال له في هذا الحديث: لا تصوم. هذا من صحح الحديث يقول هذا معنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل في رمضان، الحفظ والمراجعة أم التلاوة؟
اجمع بين الأمرين، اجمع في وقت تحفظ وفي وقت تراجع، والحمد لله الأوقات واسعة، في وقت تخصصه للحفظ ووقت تخصصه للمراجعة. نعم.
يقول: هل ينكر على من يجلس في آخر المسجد مع وجود أماكن فارغة في الصفوف الأولى؟
نعم، فوت على نفسه الأجر والفضيلة. ما ينبغي الإنسان يزد في الخير، على الإنسان أنه يرغب في الخير. مأمور الإنسان بالتقدم إلى الصف الأول وإلى الصفوف الأولى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. نعم.
سؤال الأخير رعاك الله. يقول: ما حكم شرب الدخان في المقابر وقضاء الحاجة في المقابر؟
أما قضاء الحاجة في المقابر فلا يجوز، لأن هذا امتهان المقبرة، هذه المقبرة محل للأموات وهم سبقوا إليها، فلا يجوز قضاء الحاجة والتخلي فيها، لا شك أن هذا أمر منكر. وكذلك شرب الدخان، هذا محرم، لأنه من الخبائث الضارة بالصحة والمال والبدن في كل مكان، وفي المقابر أيضا كذلك، يعني محل المقابر محل اعتبار وعظة، فكيف تعصي الله في هذا المكان؟ عليك أن تتعظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عند قبر ويلحد له كان على رأسه الطير، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. هذا محل عظة وتذكر، مو محل معصية والعياذ بالله. يشرب الدخان، أين العظة؟ أين العبرة؟ أين التذكر؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. فلا شك أن هذا أنه لا يجوز، وأن هذا أشد يعني إثما في هذا المكان، مكان الاتعاظ والعبرة يعصي لها فيه، مع أن المعصية في كل مكان، الدخان محرم، لكنه في هذا المكان الذي ينبغي أن يتعظ ويتذكر حاله ومصيره ويعصي الله. وكذلك التخلي، وقضاء الحاجة، هذا في امتهان للأموات، مكان الأموات هذا نظيف يكون طاهر تدفن فيها الأموات، والمسلم له حرمة حيا وميتا كمان. لا يجوز، لا يطأ الإنسان على القبر ولا يؤذيه ولا، وكذلك لا يتخلى في المقابر، هذا من أذية المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Sorry.